بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الحادية عشرة ضمن رسائل الدورة العلمية الحادية والخمسين والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر شعبان لعام 1434. وهذه الرسالة هي بعنوان أئمة الجرح والتعديل هم حماة الدين من كيد الملحدين وضلال المبتدعين وإفك الكذابين، وهذا رد على بعض المتعالمين، من تأليف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله حفظه الله تعالى. يقول الشيخ حفظه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد اطلعت على تعقيب يغلب على ظني غلبة تقرب من اليقين أنه لا أحد المتعلمين المغرورين ألا وهو فاروق الغيثي الذي عرفه وأعرف من حربه ومن وراءه. المهم يأتي هو بالمقال. قال: أقول وإن من عجائب هذا المتعالم حطوا الكثير على أئمة الحديث والتقرير من شأنهم وشأن علم الجرح والتعديل، فلا أئمة الحديث ولا أئمة الجرح والتعديل أهل وأكفاء للكلام في أهل البدع، ولا قواعد الجرح والتعديل تتناول أهل البدع والضلال. هذا عنده، هذا خلاصة كلام هذا الرجل الذي سيرد عليه الشيخ ربيع، يقلل من شأن علم الجرح والتعديل ومن شأن أئمة الجرح والتعديل، ويقول بأن قواعد الجرح والتعديل هذه لا تتناول أهل البدع والضلال. ومن المناسب هنا أن أقدم بين يدي مناقشته أباطيله لمحة عن مكانة أئمة الحديث بين يدي مناقشة أباطيله لمحة عن مكانة أئمة الحديث ثم أدلف إلى مناقشة أباطيله لأبين زيفها لطلاب الحق من أولي النهى. فأقول: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وإن أسعد الناس بهديه واتباعه وحبه وموالاته ونصرة ما جاء به من الحق هم صحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان من القرون المفضلة ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين. أسعد الناس باتباع النبي هم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إن من يدرس أحوال السابقين واللاحقين من الفرق المنتسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدرس مناهجهم وعقائدهم وأفكارهم بإنصاف وفهم وتجرد يجد أن أهل الحديث هم أشد الناس اتباعا وطاعة وتعلقا وارتباطا بما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. أهل الحديث هم الأدرى وهم الأعلم. أهل الحديث أصلا يطلقون ويراد بهم من قابل أهل الرأي، فالذين يقابلون أهل الرأي هم أهل الحديث، فهم أهل السنة والجماعة. المراد بأهل الحديث ليس الذين يعترون بالحديث فقط رواية ودراية، وإنما المراد بهم هم الذين يقابلون أهل الرأي، أي يكون عندهم العلم الأثري في مقابل أهل الرأي. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق، قال: إن لم يكن أهل الحديث فمن؟ يعني لم يكن هؤلاء أهل الحديث فمن؟ فهم أشد الناس اتباعا وطاعة كتابا وسنة في عقائدهم وعباداتهم ومعاملتهم ودعوتهم واستدلالهم واحتجاجهم، وهم على غاية من الثقة والطمأنينة بأن هذا هو المنهج الحق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وأنه طريق السليم والصراط المستقيم وما عدا ذلك من المناهج والسبل فأمر لم يشرعه الله ولم يرضى به ولا يؤدي إلا إلى الهلاك والعطب. فمن هم أهل الحديث إذن؟ من هم أهل الحديث إذن؟ هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الإخلاق أو السياسة والاجتماع. فهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله الله وأوحاه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق وعزم، وهم الذين يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية، وكل من شذ عن منهج الله واتبع هواه في كل زمان ومكان لا تأخذهم في الله لومة لائم. هم الطائفة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاها بقوله: لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هم الفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ميزهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحددهم عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. لا نقول ذلك مبالغة ولا دعاوى مجردة، وإنما نقول الواقع الذي تشهد له النصوص، نصوص القرآن والسنة، ويشهد له التاريخ وتشهد به أقوالهم وأحوالهم ومؤلفاتهم. إذا حاصل أهل الحديث هم من عينهم النبي فقال: واستفرق متى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة. وفي رواية: من هي يا رسول الله؟ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم الذين وضعوا نصب عيونهم قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فكانوا أشد بعدا عن مخالفة أمر الرسول وأبعدهم عن الفتن. وهم الذين جعلوا دستورهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقدروا نصوص القرآن حق قدرها وعظموها حق تعظيمها، فقدموها على أقوال الناس جميعا، وقدموا هديها على هدي الناس جميعا، واحتكموا إليه في كل شيء عن رضا كامل وصدور منشرحة بلا ضيق ولا حرج، وسلموا لله ولرسوله التسليم الكامل في عقائدهم وعبادتهم ومعاملتهم. فأهل السنة والجماعة ليس عندهم عوارض للنصوص، بل إذا جاء النص قبلوه فورا وقالوا به وبدلالته وعملوا به ودعوا إليه. هم الذين يصدق فيهم قول الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هم بعد أصحاب رسول الله جميعا، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ثالث التابعين، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين زيد العابدين ومحمد بن حنفية وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن بكر الصديق والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري. ثم أتباع التابعين وعلى رأسهم مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة وابن علية وليث بن سعد. ثم أتباع هؤلاء وعلى رأسهم ابن المبارك وكعب بن الجراح والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعفان بن مسلم. ثم تلاميذ هؤلاء الذين سلكوا منهجهم وعلى رأسهم أحمد ويحيى وعلي بن المديني. ثم تلاميذهم كالبخاري ومسلم وابي حاتم وابي زرع وابي داود والترمذي والنسائي. ثم من جرى مجراهم في الاجيال بعدهم كابن جرير وابن خزيمه والدارقطني في زمنه والخطيب البغدادي وابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامه وابن الصلاح وابن سيميه والمزي والذهبي وابن كثير. وقرن هؤلاء في عصورهم ومن تلاهم واقتفى ضرهم في التمسك بكتاب السنه الى يومنا هذا. كل طبعا دي امثله لبعض الائمه، والى الحمد لله امتنا غنيه بالائمه في كل عصر والحمد لله. ولهم مؤلفات في نصره العقيده الصحيحه المستمده بكتاب السنه وما كان عليه الصحابه والتابعون. هذه المؤلفات كثيرة لا تحصى. الأئمة هؤلاء وضعوا مؤلفات ووضعوا كتبا في ما يتعلق بالعقائد والسنة وبيان ذلك والحمد لله. من ذلك الرد على الجهمية للإمام أحمد، السنة عبد الله بن أحمد، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد، خلق أفعال العباد للبخاري، السنة للخلال، الرد على الجهمية المريسي لعثمان ابن سعيد الدارمي، السنة للأثرم، الشريعة للأجر، السنة لابن أبي عاصم، السنة لابن شاهين، الاستقامة لحشيش ابن أثرم، التوحيد لابن خزيمة، الإيمان لابن مندة والتوحيد له أيضا، الإيمان بالقدر والأسماء والصفات للصبغي، السنة للعسال، الصفات النزول الرؤية للدارقطني، الإبانة الكبرى والصغرى والسنة ثلاثتها لابن بطة، شرح أصول السنة للذكائي، الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي، صفات عبد الغني المقدسي، وهكذا. ومؤلفات كثيرة لإمام ابن تيمية وتلميذهم ابن القيم، وتتبع التآلفون في خدمة السنة والعقيدة إلى يومنا هذا. فهم الحمد لله سادة الأمة وقادتها في الحديث والرجال والعقيدة والفقه، وهم الذابون عن دين الله عقيدة وشريعة، والقمعون لأهل الإلحاد وأهل البدع في كل زمان ومكان. وقد أحصيت في كتاب جماعة واحدة لا جماعات لأهل الحديث والسنة في هذا العصر حوالي 150 كتابا في الرد على الملاحدة وأهل البدع من الرافض وغيرهم من أهل الضلال، وهذا غيظ من فيض جهادهم في رفع راية الإسلام والسنة وإزاق الأباطيل والضلالات التي انحرف أهلها عن جادة الإسلام وتنكبوا عن الصراط المستقيم. كل هذا ناشئ عن إدراكهم لعظمة الحق الذي جاء به محمد وخطورة ما يخالف من الكفر والشرك والبدع، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، وأرغم الله أنوف من ينتقصهم ويزدري بجهودهم. هذه مقدمة مهمة جدا. يبقى هذه المقدمة بيّنت أن طريق سلف الأمة الذب عن السنة والرد على أهل البدع والأهواء. فالرد على أهل البدع والأهواء ليس أمرا مشينا عند السلف، بل هذا واجب يتعين على من قدر عليه ويتعين على من كان عنده مؤهلاته أن يكون قائما به. فلولا أن الأئمة قالوا هذا مبتدع وهذا سني، هذا يقبل منه وهذا لا يقبل منه، لربما قبلنا كلام المبتدعة وأهل الأهواء وظننا أن هذا كلام حق، لكن قالوا لا انتبهوا هذا عمرو بن عبيد المعتزلي، يبقى بالتالي لا أقرأ لعمرو بن عبيد، ما أقرأ له. قالوا لنا الجامع بن صفوان هذا على رأس الجامية، يبقى لا أقرأ له، وهكذا. يبقى أئمة السنة، أئمة الجرح والتعديل، صاروا على هذه الطريقة، وبه يحفظ الدين. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم ويفعل كذا وكذا أو يتكلم في أهل الأهواء، أيما أفضل؟ أن يتنفل، أي أن يتنفل الواحد بنافلة العبادة ولا يتكلم في أهل الأهواء؟ فقال: يصلي ويصوم وكذا، هذا لنفسه، هذا لنفسه. أما أن يتكلم في أهل الأهواء، هذا للأمة، هذا للأمة. ولما قيل له: يا إمام، يعني أليس هذا من الغيبة وكذا؟ فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعلم الناس الحق؟ متى يعلم الناس الحق؟ فعلم الجرح والتعديل كما ذكرنا من قبل تكرارا مرارا، هذا العلم علم إيه؟ علم وجد في الأمة ولا دلالة كتب الرجال، كتب الرجال. وهذا العلم مبكر في الأمة كما ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد من الدين. وقالوا أيضا: سموا لنا رجالكم، يعني من قبل ما كان يقال سموا لنا رجالكم. ليه؟ لأن كل مقبول، كلهم صحابة. لما اختلط الحابل بالنابل، لا، وجب التمييز، وجب التمييز، كما نحن في الزمان هذا الآن يجب التمييز، تمييز من يقبل منه الحق ومن يعني لا يقبل، من يدرس عنده ومن لا يدرس عنده. لكن هذا كل أخواني يكون راجعا لإيه؟ لأهل العلم الأثبات، أهل الصنعة هذه، ليسوا أهل الهوى. لأن أهل الهوى يقدحون بغير قادح، ويحذرون من غير محذر، ويتطاولون على الناس وعلى خلق الله سبحانه وتعالى بغير بينة، بل هو محض افتراء وأكاذيب. فليس كل من تكلم في الرجال يقبل كلامه، وإلا كما تكلمت أنت ستكلم وأنا مثلا، طب من الذي يفصل؟ من الذي يفصل؟ إذا لابد يرجع في هذا الباب إلى من؟ إلى العلماء والأفذاذ. ثم بعد هذه اللمحة المضيئة عن أهل الحديث وعلى رأسهم أئمتهم، أبدأ بمناقشة هذا المتعالم، فأقول: إن من عجائب هذا المتعالم الحط على أئمة الحديث والتقديم الشعريم وشأن علم الجرح والتعديل. فلا أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل أهل وأكفاء للكلام في البدع، ولا علم الجرح والتعديل يتناول أهل البدع. وما أدري من أين اكتسب هذه النزعة، وهاكم الأدلة مغرقاته المظلمة المليئة بالجهل. قال: هل الجرح والتعديل الذي في علم المصطلح هو نفسه كلام الأئمة والعلماء في أهل البدع والأهواء؟ أو بمعنى آخر، هل تطبق قواعد هذا العلم في الكلام على أهل النحل؟ يعني لما قواعد المحدثين، ولما قالوا شعبة وقالوا يحيى بن سعيد القطان وكذا، هل كلامهم الآن ينطبق على البدع؟ كلامهم على أهل البدع، ولا كلامهم هذا إنما يكون فيما يتعلق بالنظر إلى الراوي من جهة الرواية؟ أقول الجواب: إن علم الجرح والتعديل لا يدخل في أبجدياته وأوائله أهل البدع، ولا سيما الدعاة والكذابون منهم. ده من أبجديات علم الجرح والتعديل. وبعدين إذا كنا إحنا نحافظ على جناب الرواية، وهذا مهم جدا، فما بالك بجناب الدين؟ فإن أهل الأهواء يصدرون للناس دينا آخر. نعم. ثم أنه قال: إن علم الجرح والتعديل جانبي من علوم الشريعة، له ضوابط وقواعد محددة معروفة بيّنها أهل العلم في كتبه. قال: أما الكلام في أما هو يقول أيضا: أما الكلام في الرجال، هذا القائل، غير الذين في الرواية، فهذا يحتاج العالم محيط بالشريعة، ينظر في الأصول ويستقرئ الأدلة ليخرج بعدها بحكم على هذا الرجل والخلف منهج السلف والجماعة أو لا. يعني عايز يحط حاجة مستحيلة كده، زي الأصول الستة مرت معنا لابن عبد الوهاب، ماذا قال في أصل السادس أو الخامس؟ ما العلم ومن الايه؟ نعم. وكذلك أيضا في الأصل السادس أقصد الأخير اللي هو الاجتهاد، فأنه قال في أن هذا الاجتهاد لا يدركه أي أحد، ووضعوا شروطا في الاجتهاد قد لا يصلها أهل إيه؟ أهل بدر. كل هذا عشان إيه؟ مش بعد تعظيم العلم فعلا وتعظيم كذا، وإنما هو الصد عن العلم حتى لا يتكلم أحد في دين الله إلا من إيه؟ يريدون، إلا من يريدون. فأقول في هذا الكلام حط على علماء الجرح والتعديل وأنه علم جانبي أي هامشي، وحط على علمائه بأنهم ليسوا أهلا للحكم على أهل البدع لأنهم لا يمتلكون أدوات النظر والاستدلال ولا يستطيعون استقراء الأدلة، بل المؤهل لذلك هو وأمثاله الذين أحاطوا بالشريعة، فهم المؤهلون بس في النظر للأصول ولعل منها أصل التوحيد أي علم الكلام والجدل كما يزعم أهل البدع، ومؤهلون لاستقراء الأدلة من كتاب السنة واستخراج الأحكام على أهل البدع، وأما علماء الجرح والتعديل فليسوا من ذلك من كل ذلك في شيء لأنهم لا أصول لهم تؤهلهم من النظر في نصوص الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منها، ولأن علمهم جانبي أي هامشي سطحي، هكذا يصفون أهل السنة بأنهم إيه؟ سطحيون هامشيون. الأمر الثاني، لقد كان أغلب مذكرتكم مركزة حول مسألة أصبح من الواجب البيان عنها وتجليتها بوضوح، وهي هل الجرح والتعديل الذي في علم المصطلح هو نفسه كلام الأئمة والعلماء في أهل البدع والأهواء، أو بمعنى آخر هل تطبق قواعد هذا العلم في الكلام على أهل النحل؟ وهذا ما سنبينه في هذا التعقيب بإذن الله. يعني إذن لب الخلاف بيننا وبينهم، هل قواعد المحدثين والعلماء تنطبق على المبتدعة والأهواء أو هي خاصة برواة الحديث فقط؟ قال أقول لأول مرة في تاريخ علماء المسلمين تظهر هذه الدعوة الباطلة القائمة على الجهل والهوى، وهي إخراج الكلام في البدع والأحكام عليهم عن قواعد علماء الجرح والتعديل في علوم الحديث، وهو وغيره أعجز من أن يخرج أهل البدع والنحل من دائرة نقد أئمة الجرح والتعديل والأحكام عليهم قيد شعره، فضلا عن أن يجعلوا ذلك ويوضحوه أو أن يجلوا ذلك ويوضحوه. الرابع قال لهذا فأنا سأبين بعض الفروق بين الجرح والتعديل في علم الرواية وبين كلام العلماء وطعنهم في أهل البدع والأهواء، والذي انتقدتموه على الشيخ فلان حفظه الله هو قول لا تقل جرح، وهذا منه تربية للشباب تعويدهم على عبارة طعن، يعني يقولوا لا تقل جرح، واحد عايز يلغي علم جرح فيقول ما تقولش جرح، وده تربية من الشباب وتعودهم على عبارة طعن، لأن الشاب إن قال جرح ممكن أن يفتح عليه الملبس باب الرواية ويعني قواعدها فيتيه فيها، ولهذا كان كلام العلماء في أهل البدع جرحا أو ليس بجرح، فالمصطلحات لا مشاحة فيها، يعني يقولوا إيه إحنا نقول طعن مش جرح. أقول إن كان هذا هو قصد الشيخ فلان فإنها مصيبة، إذ يصدق على قولي وقصده المثل كمن يريد أن يبني قصرا ويهدم مصرا، بل لا بناء فيها إطلاقا، يريد أن يحمي الشباب من ضرر موهوم فجره إلى مصادمة قواعد أئمة الجرح والتعديل، وجرك أنت لتهوين منها والحجر عليها من أن تطال أهل البدع، وجرك الحط من أئمة الحديث والجرح والتعديل، وإنكار جانب عظيم من جهادين في الحفاظ على الدين وحمايته وحماية أهله من غوائل طوائف الضلال وطوائف الإلحاد، ونسبة هذا الجهاد العظيم إلى غير أهله بل إلى من لا وجود لهم إلا في خيال أهل الخبال. والحق أنه لا خطر ولا ضرر على الشباب من منهج السنة والجماعة ولا من قواعده، وإنما الخطر عليه من المناهج والقواعد التي تخالف منهجهم وقواعدهم. إحنا ما نخاف على الناس إذا درسوا قواعد الحق قواعد أهل السنة، إنما نخاف على الناس إذا انحرفوا عن قواعد أهل السنة. والذي يريد حماية الشباب بصدق وإخلاص إنما يحثهم ويربيهم على المنهج الحق ونصوصه وقواعده، ويدفع عنهم الشبهة بما حواه هذا المنهج من الأصول والضوابط لا بما يخترع من الوساوس والتمويهات التي تحط من قيمة ومكانة هذا المنهج وقواعده، وتفسد عقول الشباب وتبث بينهم الفتن والخصومات والصراعات وتقضي على مكارم الأخلاق من الصدق والورع وحب الحق ونصرته والموالاة في الله والمعاداة فيه لا في الباطل والأشخاص والأهواء. كان عليكم إذا احتج أحد من قواعد علم الحديث في غير محل أن تقولوا كلمة حق ودى بها باطل وتبين باطله وفساد استدلاله. لو واحد من علماء الحديث أخطأ بينوا باطله، لا أن تنحوا القواعد عن مكانها وتستبدلوا بها قواعد فاسدة تؤدي إلى الفتن واحتدام الخلافات. وده طبعا احنا بقينا في العصر ده نجد ايه قواعد مخترعة من الجرح والتعديل. كل واحد عمله قواعد دلوقتي، كل واحد عمله قواعد ويزعم انها قواعد من؟ انها قواعد اهل الحق وانها قواعد اهل السنة والايه؟ قواعد اهل السنة والجماعة. ودي مشكلة من المشكلات التي ابتلي بها هذا الزمان الذي نعيش فيه، ان كل واحد يخترع له ايه قواعد من عنده، لا انه يرجع الى قواعد العلماء، يرجع الى قواعد العلماء. زي قاعدة المأرب وغيره، نصحح ولا ايه ولا نهدم. نعم. وزي قاعدة الموازنات، الحسنات والسيئات، كل هذا من القواعد التي اخترعها هؤلاء. زي قاعدة زمان نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. خلاص وضعت هذه القاعدة، يبقى لا أحد ايه ينكر على أحد، لا أحد ينكر على أحد. تكلم إذا خلفتك، ولا أنت تسمع دلوقتي يقول لك ايه احنا يا أخي متفقين 90% 10% بس خلفنا، خلاص بلاش 10%، تعال نتعاون في 90%. المسألة ليست 90% ولا 10%، المسألة أنا أخالفك في إيه؟ أنا أخالفك في 90%، طيب أنت تخالفني في 1% اللي هو الشرك مثلا. نقول الشرك 1%؟ يعني إحنا مثلا متفقون في 100 مسألة ومختلفون في مسألة واحدة، لكن المسألة التي اختلفنا فيها هي مسألة ماذا؟ مسألة الشرك. فهل معنى هذا أن إحنا نقول يعذر بعضنا بعضا أصلها مسألة؟ لا، ينظر إلى المسألة. أي المسألة؟ نحن قد نتعاون فيما بيننا في 1000 مسألة إذا كان يسعنا الخلاف فيها، ما في إشكال، وقد لا نتقابل في مسألة واحدة، قد لا نتقابل في مسألة واحدة. يعني مثلا عندنا الديمقراطية نتقابل فيها، ها يقول لك انتم مشايخ سلفيين مع بعض وكذا، يا سيدي مش مشكلة، اختلفتم في 3-4 مسائل، ايه يعني ديمقراطية وحزبية وبرلمانية وتأليه وخلاص ما فيش حاجة. نقول له ايه ده، دي مش 3-4 مسائل، ده الدين كله، هذا الدين كله، هذه اصول. فالحزبية ضد الايه الاجتماع، والاجتماع اصل من اصول السنة والجماعة، ضد الحزبية. والديمقراطية حكم بغير ما انزل الله، ومع الانتخابات والبرلمانات والخروج على الحاكم مخالف لأصل السنة والجماعة، وولاية المرأة محرمة ولا يعرفها الإسلام. يبقى نتعاون في إيه؟ نتعاون في إيه؟ لكن نتناقش نرجع إلى قال الله وقال الرسول وقال الصحابة، لكن نتعاون في إيه؟ ولهذا السنة والجماعة لما حكموا عن حسن بن صالح، يا اخواني حسن بن صالح عنده ايه حسن بن صالح؟ كان يرى الخروج على امراء زمان مع انه لم يقاتل بسيفه، فقط كان يرى الخروج فقط، ومع ذلك حذر منه السنة والجماعة. ولو يجي واحد بس يقول بالخروج على الحاكم الظالم فاننا نقول بعد ان نعلمه، ان علمناه واصر على ما هو عليه نقول هذا مبتدع، لأنه ليس لازم أن تجمع 10 أصول عشان تخرج من أصول السنة، إنما إذا خالفت أصول السنة في أصل واحد يكفي. ولهذا العلماء قالوا كده، أصول السنة عندنا، فمن خالف أصلا منها فليس من أهل. قال البربهاري رحمه الله تعالى، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. واحد على السنة إلا مثلا الخوض في القدر على كلام القدرية، قدري يبقى قدري، في الإيمان على قول المرجئة يبقى مرجئي، في الخروج على الحاكم الظالم على قول الخوارج أو المعتزلة يبقى معتزلي. ما في أحد له جناب في هذا، إن علمناه وعرفناه ثم هو على ذلك فإنه يكون كذلك. وعليه فاحضر القواعد الجديدة في الجرح والتعديل، إنما نلتزم القواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، يبقى لا نخرج عنها. نعم. قال لهذا، فأنا سأبين اللي هو المنتقد هذا الرجل هذا يقول، فأنا سأبين بعض الفروق بين الجرح والتعديل في علم الرواية وبين كلام العلماء والتعليم في البدع والأهواء. طيب احنا قرأنا دي، ها؟ قال كان عليكم إذا احتج أحد بقواعد علم الحديث في غير محل أن تقولوا كلمة حق الدبي باطل وتبينوا باطله وفساد استدلاله، لا أن تنحوا القواعد عن مكانتها وتستبدلوا بها قواعد فاسدة تؤدي الفتن. أرأيتم لو احتج إنسان بآيات وأحاديث على باطل أن أهون من شأن الآيات والأحاديث والعياذ بالله؟ يعني لو جي واحد استدل بالآيات والأحاديث على غير وجهتها نهون من شأن الآيات والأحاديث ولا نرد على الشخص؟ زي يعني واحد ملتحي بيخطئ، تقول إذا نحلق اللحة؟ العيب في اللحة؟ العيب ليس في اللحية، العيب في صاحب اللحية، العيب في صاحب اللحية، العيب ليس في النقاب، العيب في صاحبة النقاب. أرأيتم لو احتج إنسان بهذا أن هو من شأن الآيات والأحاديث، أو نقول كما قال علي للخوارج حينما كانوا يقولون لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. أنا لن أرد كلمة إن الحكم إلا لله، لكن أرد باطلكم في الاستدلال بها. نحن لن نرد تنزيه الجهمية، التنزيه لن نرد التنزيه، كلمة التنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، لكن نرد منهج الجهمية وهم يرفعون شعار التنزيه، نقبل التنزيه لكن بمبدأ بمنهج السنة والجماعة، ونرد على الايه؟ على الجهمية. نعم. الواجب أن نسلك مسلك علي فإنه هو الحق والصواب عقلا وشرعا وفطرة، ولا نسلك مسلك أهل الأهواء في اختراع الأصول الفاسدة لنصادم بها الأصول الصحيحة الراشدة. قال الفرق الأول، هو يقول يعني الفرق الأول كلام علماء الجرح وتعديل في الرواة قد يكون فيه موازنة، ثم ساق أربعة أمثلة لما يزعم أن فيه موازنة. مثالان منها لمن رمي ببدعة، أحدهما رمي ببدعة الغلو في التشيع، وثانيهما رمي بالإرجاء، فعلى هذا وهو يزعم أن علم فعل هذا ويزعم أن علم الجرح خاص بالرواة لا يتناول أهل البدع، فتعجب من تخبص من لا يعي ما يقول. يعني أنت لا، طالما أنت نحيت العلم هذا عن العلم هذا، لماذا تستدل بهذا مرة ثانية؟ ثم قالوا في المقابل فإن أقوال العلماء في أهل الأهواء لا مجال للموازنة فيها. انظر إليه كيف قابل بين علماء الجرح والتعديل وبين العلماء، وكيف نسب منهج الموازنات إلى علم وعلماء الجرح والتعديل، ونزه العلماء الذين لا يوجدون إلا في مخيلته من وجود الموازنة في أقوال في أهل الأهواء، وذكر أن علماء العصر قد دحضوا هذه القاعدة، ومعلوم أن الذين دحضوها هم علماء السنة والحديث لا علماء الذين لا يوجدون إلا في عالم الخيال. ولذلك لما ضرب عدد من أمثلة لإثبات دعوة هذه لم يستطع أن يذكر إلا علماء الجرح والتعديل مثل مالك وابن عيينة وأحمد بن معين، والظاهر أنه لا يعلم أنه من علماء الجرح والتعديل. الفرق الثاني، قال الأوجه التي تجعل علماء الجرح والتعديل يتكلمون في الراوي محدودة، وساق منها جهالة الراوي والفسق والتهمة بالكذب والبدعة، وساق غيره، وما علم المسكين أنه وقع في الحفرة بذكر البدعة. مش هما الان بيتعاملوا في الراوي بالبدعه؟ طيب اذا البدعه هيبقى ايه؟ صاحب البدعه صاحب ايه؟ صاحب هو. اذا هم تكلموا فيها. وجهل او تجاهل ان تحتها انواعا من البدع مثل بدعه الخوارج والتشيع والتشيع الغالي والرفض وبدعه القدريه وغلاة القدريه وبدعه الاعتزال وغلاة المعتزله وبدعه الارجاء وغلاة المرجئه وبدعه التصوف وغلاة التصوف وبدعه الاحزاب المعاصره من تحرير واخوان وقطبيه وسروريه وتبليغيه وسكندريه. ومن هذه البدع المكفره وغير المكفره، وكل هذه البدع قد انتقدها اهل الحديث وبينوا احكامها واحكام اهلها، كما ان اهل البدع يوجد فيهم الفساق والكذابون، وقد افتروا الوف الاحاديث منها الكثير لدعم بدعهم، وقد فضحهم ائمه الجرح والتعديل بذلك، لا يعني غيرهم ممن هم في عالم الخيال، ممن هم في عالم الخيال او من العلماء الذين يستطيعون الخوض في نقد الرجال. ومن العجائب انه قال هنا: وانت ترى ان البدعه وجه من تلك الوجوه، لكن الحكم على الشخص بالبدعه له اوجه غير هذه تماما، نذكر منها ما يلي لانه يصعب حصرها: الخروج على الحكام، الدعاء عليه من فوق المنابر، تكفير الحكام، اثاره الرعيه على الولاء، الطعن في الصحابه، الغلو في اهل البيت، تعصب للرجال، تعطيل صفات الباري، الطعن في اهل السنه ورميهم بالالقاب الشنيعه، الموالاه والمعاداه على الاخطاء، مجالسه اهل الاهواء والدفاع عنهم، التزهيد في العلماء، اتباع المتشابه، انكار معلوم الدين بالضروره، الخوض في مسائل الايمان بالقدر الى ان قال. والوجوه كثيره وكثيره جدا، وهي مدونه في بطون كتب السلف. اقول كان الرجل يرى ان ائمه الجرح والتعديل من السلف ولا كتبهم من كتب السلف. ثم ان الرجل يقصد ان علم الجرح والتعديل وعلماء في غفله ساهون عن اهل هذه البدع، وان العلماء الذين في مخيلته هم الذين يقومون بالذب عن الشريعه واهلها ويبينون حال اهل البدع، وهذا افتراء عظيم على علماء السنه وائمه الجرح والتعديل، فهم والله العلماء حقا، وهم الذين يقومون على اهل البدع ويقمعونهم في كل زمان ومكان. وكتب الجرح والتعديل وكتب الجرح الخاص مليئه ببيان حال اهل البدع، ومنها كتب احمد في الرجال وابن معين والبخاري والجرح والتعديل ابن ابي حاتم والنسائي والدارقطني والكامل ابن عدي وكتاب المجروحين ابن حبان ومعرفه الرجال للجوزجاني ومقدمه المدخل للحاكم والمستخرج ابن نعيم وغير ذلك من المؤلفات في الرجال والاحكام عليهم، ومنهم اهل البدع والوضاعون. وفي هذا بل قاموا بتأليف الكتب في بيان عقائد أهل السنة. بل قاموا بتأليف الكتب في بيان عقائد أهل السنة والذب عنها وعن أهلها وعلى أصيم الصحابة وبيان البدع وأهلها والطعن فيهم والتحذير منهم ومن بدعهم ومن كتبهم والتحذير المطلق من دعائهم وغلاتهم، فلا يجلسون ولا يؤخذ منهم الحديث، وأجازوا أخذ الحديث من غير دعاتهم بشروط، وقد بين ذلك في كتب اهل الحديث المصطلح غايه البيان، او بين ذلك في كتب اهل الحديث. هذه الامور والجهود يخفيها صاحب الوريقات المظلمه او يجهلها ويظن انه بجهالاته يغطي الشمس واضحه في كبد النهار، وقد تقدمت لك لمحه عن جهودهم ومكانتهم. يقول الفرق الثالث: أن الحكم على الراوي بالجرح لا يعتبر إخراجا له من المنهج، وأما حكم العلماء على رجل بالبدعة فهو إخراج له من المنهج، أي أنه من الفرق النارية، وهذه من الفروق الواضحة. أقول هذا الكلام على بطلانه في تهميش لعلم الجرح والتعديل ولعلمائه وجهابذته، فما هي براهينك على هذه القاعدة؟ ومن هم أئمتك في هذه المقولة؟ والأضرب مثالين لبيان بطلان هذه الدعوة التي يرفضها أهل السنة وقبلهم علماء الجرح والتعديل. يحيى بن معين في تليد بن سليمان المحاربي قال: ليس بشيء، وقال كذاب يشتم عثمان. وكل من يشتم عثمان أو طلحة أو أحد من الصحابة دجال لا يكتب عنه، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهو من كتب الجرح والتعديل. يعني هو يقول ان الحكم على الراوي بالجرح لا يعتبر اخراج له من المنهج. طيب انت فصل الجرح، هناك ما لا يخرج الرجل عن منهج السنة في باب الرواية، فلان مثلا يهم، فلان سيء الحفظ، فلان اختلط، فلان كذا فلان كذا، هذا لا يخرج عن أهل السنة والجماعة. لكن ليس كل جرح يجرح به علماء الجرح والتعديل لا يخرج عن ايه، عن السنة. فهذا مثلا الذي يسب عثمان لا شك أنه يخرج عن السنة. وقال أبو داود رافضي يشتم أبا بكر وعمر، يبقى هذا جرح يخرج من السنة. وقال ابن حبان كان رافضيا يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وروى في فضائل أهل البيت عجائب، هذا من كتاب المجروحين. وقال الحاكم رضيء المذهب منكر الحديث. فهؤلاء علماء الجرح والتعديل، وهذه كتب الجرح والتعديل وكتب الجرح والتعديل العام، وهذا حكمهم على تليد بن سليمان. فهل بعد ذلك الحكم الغليظ يبقى تليد سلفيا عندك لا يخرج من المنهج؟ وهل أحد من أهل السنة والحديث يقول بهذا؟ قاتل الله الجهل والهوى والقول في دين الله بغير علم ولا هدى. جابر الجعفي كذبه عدد من العلماء، وقال فيه سفيان كان يؤمن بالرجعة، وقال زائدة بن قدامة هو كذاب يؤمن بالرجعة. وهل ترى أن جابر الجعفي لا يزال في دار السنة ولم يخرج من المنهج؟ وهل يعتقد ذلك أحد من أهل السنة أو من علماء الجرح والتعديل؟ وقال إسحاق بن راهويه أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم نظير في البدعة والكذب. يقول أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم نظير في البدعة والكذب. جهم بن صفوان وعمر بن صبح ومقاتل ابن سليمان. فهل ترى أن هؤلاء الكذابين المبتدعين من أهل السنة؟ نعم قد لا يخرج المجروح عن المنهج، لكن هذا لا يجعل هذه القاعدة صحيحة، بل هي باطلة منقوضة بعدد كثير من أهل البدع قد جرحهم علماء الجرح والتعديل ودونوهم في كتبهم. يبقى إذن نقول إيه؟ ما نقولش إنه هناك جرح يخرج وهناك جرح ما يخرج، لكن تطلق هكذا بإطلاق. هذا هو الذي رد به الشيخ ربيع أنه لا يطلق هذا الإطلاق. قال الفرق الرابع إن العلماء إذا بدعوا شخصا فإنهم يحذرون من الأخذ منه، وذكر سالما الأفطس المرجئ، وأن أهل السنة تركوا مجالسته، وذكر تحذير أبي زرعة من حارث المحاسبي، وذكر رأي مالك وأنه لا يؤخذ العلم عن أربعة، وذكر منهم صاحب الهوى، وذكر قول المسعود لا يذرن سوى الخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن صغيرهم وشرارهم هلكوا. ثم قال وجاء في فتاوى أئمة الإسلام بقطع لسان المبتدعين جمع محمود خطاب السبكي ما نصه، وأجمع الأئمة المجتهدون أنه لا يجوز أخذ العلم عن مبتدع. هذا كلام السبكي، فتاوى علماء المسلمين أئمة المسلمين، أجمع الأئمة المجتهدون أنه لا يجوز أخذ العلم عن مبتدع، وقالوا الزنا من أكبر الكبائر، أخف من أن يسأل الشخص عن دينه، أو من أن يسأل الشخص عن دينه مبتدعا بقى. يعني يقول الزنا من أكبر الكبائر، هذا أخف من أن يسأل الشخص عن دينه مبتدعا. وروي عن ابن سيرين أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، شرح عبادة الترمذي. أما علماء الجرح والتعديل فإنهم يأخذون الرواية عن المبتدع، مع أن الرواية من أنواع تلقي العلم، لكن بشروطها، والعلة في ذلك والخوف من ذهاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فهذا الكلام مآخذ منها قوله العلماء إذا بدعوا شخصا حذروا من أخذ العلم عنه، ويقصد بأهل العلم غير أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل، ولكنه لجهله وغبائية تكرر منه الوقوع في الحفر. فهنا ما جاء، فهنا ما وجد علماء يمثل بهم إلا علماء الجرح والتعديل، أبو زرعة ومالك وقبلهم مسعود الذي حضر من أخذ العلم عن الأصاغر. وقد اختلف أو اختلف في تفسير الأصاغر، فمنهم من فسرهم بأهل البدع، ومنهم من فسرهم بصغار السن. ومن صغارهم صاحب الوريقات، وإني لأخاف عليه أن يدخل في أهل البدع، لأنه يتعصب للأشخاص ويطعن في أهل السنة ويمدح البدع على مختلف أنواعهم ويدافع عنهم ويوالي ويعادي على الأخطاء ويبحث، وبحثه هذا من أكبر الشواهد عليه. باء لم يعمل بما يقول، فذهب ينقل عن محمود بن محمد خطاب السبكي وأشعري، وقد نقل عنه هذا الإجماع المدعى. وهذا الإجماع منقود بمذاهب الأئمة المقتدين، ومنه شافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري ومسلم وغيرهم، رووا عن أهل البدع وأجازوا الرواية عنهم بشروط، منها الصدق والضبط، ولا يكون هذا المبتدع داعية إلى بدعته، ثم تراه يخبط خبط عشواء. فينقل عن علي بن المديني وهو إمام المجتهد قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. نقل عنه أنه قال: لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي، يعني التشيع، خربت الكتب، يعني لذهب الحديث. ونقول له: أليس ابن المديني من أقران أحمد في العلم والاجتهاد، وكلاهما يجيز الرواية عن أهل البدع بشروطها؟ الرواية ما فيها مشكلة. احنا كما قلنا يا اخواني زمان احنا فرقنا بين أربعة مصطلحات، ها حد يقول لنا؟
إبراهيم،
عندنا قلنا التلق عن ايه؟ تلق عن أهل البدع، و ايه؟ قبول الرواية، و قبول الحق، و الحكم. هذه ايه؟ اربعة اشياء. لطفي، التلقي يجوز ولا ما يجوز؟ التلقي لا يجوز بحال من الاحوال، لان السلف نهوا عن هذا. اثنين، الرواية. صحيح، قبول الرواية تقبل ما لم يروي ايه؟ ما يدعم بدعته. نعم. ثلاثة، قبول الحق نقبله من المبتدع، نقبل هذا من المبتدع. طيب أربعة، الحكم على المبتدع، نقول فيه بالموازنات لا تذكر الحسن مباشرة، نحكم عليه بالإيه؟ نعم. اي نعم، هو الاجماع الذي ذكره عن سوقي ومسألة اخذ العلم عن المبتدع، قال واجمع الائمه المبتدعين انه لا يجوز اخذ العلم عن ايه؟ عن مبتدع. لكن هو ثم قال: اما علماء الجرح والتعديل فانهم ياخذون الروايه عن المبتدع مع ان الروايه من انواع تلقي العلم. هنا قال: أليس ابن سيرين؟ قال: أليس ابن سيرين من أهل الحديث المجتهدين؟ ويقصد بهذا العلم علم الحديث بالذات. وأنت توهم الناس أن المراد بالعلم في الدرجة الأولى غير الحديث، وهو أشرف العلوم بعد القرآن ولا دين للأمة إلا به عقيدة وشريعة. ثم تخفف وطأة قولك فتقول: مع أن علم الرواية من أنواع تلقي العلم لكن بشروطها. ما هذا التهويل من الحديث وأهله وعلومه أيها المتعالم؟ وما هو الداء الذي دهاك وأخشى أن يصيب عصابتك؟ وينقل عن الألباني قوله: العبرة في الراوي إنما هو كونه مسلما عدلا ضابطا، أما التمدد بمذهب مخالف للسنة فلا يعد عندهم جارحا. أقول يريد الألباني بقول جارحا الجرح المسقط للرواية، ولو كان الراوي مجروحا بالبدعة. ويقصد بأهل السنة الذين يقبلون رواية المبتدع أئمة الحديث على رأسهم الشافعي وأحمد وسفيان والبخاري ومسلم وأمثاله من أئمة الحديث المجتهدين. فماذا استفدت من نقل كلام هو عليك لا لك؟ ولا أريد أن أناقشه في كلامه كله، فإن المجال يتسع للمناقشة في كل شيء، لكن شاهد من كلامه في الجملة أنه يهون أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل وأقوال ومواقف أئمة الجرح والتعديل ومسألة العلماء والفقهاء وبهم حفظ الله زينه. بالنسبة يعني الفقرة دي الماضية، طبعا هنا نقل السبكي عن فتاوى العلماء قال: أجمع الأئمة المشهدون أنه لا يجوز أخذ العلم عن مبتدع. وقال أما علماء الجرح والتعديل فإنهم يأخذون الرواية عن المبتدع مع أن الرواية من أنواع تلقي العلم، لكن بشروطها، والعلة في ذلك هو الخوف من ذهاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان مقصود هذا الرجل هو تقرير هذه المسألة أن العلم لا يؤخذ عن أهل البدع وأنه يستثنى الرواية، فالكلام صحيح الحقيقة، يعني في هذا يكون الكلام صحيحا. وإن الشيخ أصلا في جملة من كلامه إنما أكد كلامه أن الرواية تؤخذ عن أهل البدع بشروطها، فإن الشيخ قال حفظه الله: وهذا الإجماع منقوض بمذاهب أئمة المجتهدين ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه، رووا عن أهل البدع وأجازوا الرواية عنهم بشروط. هذا ما ينقض الإجماع، لأن الإجماع في قبول العلم لا في قبول الرواية، في قبول العلم لا في قبول الرواية، إنما قبول الرواية نعم تؤخذ الرواية عن هؤلاء. فالذي يظهر أن هذا المحل يعني فيما في هذا الحد فقط ليس ينتقد عليه. طيب، قال الفرق الخامس: ينبني على الحكم على الشخص ببدعة أحكام ومعاملات، ومنها لو كانت البدعة مكفرة تنزل عليه أحكام الكفار، أما الحكم على الراوي بالجرح قد لا يعني ينزل عليه أحكام ومعاملات مثل ما ينزل على المبتدعة. أما الحكم على الراوي بالجرح قد لا يتنزل عليه أحكام ومعاملات مثل ما ينزل على المبتدع. أقول أنه يريد أن علماء الجرح أقل وأجهل من أن يحكموا بالبدعة، لأنهم لا يعرفون الأصول ولا يحيطون بالشريعة وليسوا بأهل لاستقراء أدلة الشريعة واستخراج الأحكام منها. أما العلماء الذين يتخيلهم ولا وجود لهم فهم الموهلون للحكم على أهل البدع لأنهم يحيطون بالشريعة. وما علم المسكين أن الذين لا يميزون بين الصحيح الحديث كما يقول الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية، إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والنسيخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. ونفي أن الإمام الشافعي مع جلالته وسعة أفقه واهتمامه بالحديث وعلومه يقول الإمام أحمد وإخوانه: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فأيما حديث صح عندكم فأخبروني به شاميا كان أو مصريا أو كوفيا. ويقول في كثير من الأحوال: هذا إسناد لا يثبته أهل الحديث. طيب، حديثه اثنين: حديثه عن البدعة المكفرة يدل على جهله بأصول أهل الحديث والفقهاء وغيرهم من أهل السنة، ومنها حكم البدعة المكفرة وأنه لا يلزم كونها مكفرة كفر صاحبها حتى تقوم عليه الحجة، فقد كفر السلف بتعطيل الصفات صفات الله وإنكار رؤية الله في الدار الأخيرة وبالقول بخلق القرآن. ومع ذلك فالقول الراجع عندهم أن من وقع في شيء من هذه الضلالات لا يكفر حتى تقوم عليه الحج. هو طبعا ماذا قال؟ قال ينبني عليها أحكام ومعاملات، ومنها لو كان بدعة مكفرة تتنزل عليه أحكام الكفار. هنا أطلق، يعني ما فصل، هو تتنزل عليه أحكام الكفار بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فلو قصد أنه لما تتنزل أحكام بتوافر الشروط وانتفاء الموانع فالكلام مستقيم، أما لو قصد تتنزل أحكام مطلقا فرد الشيخ عليه هنا في محله. جيم، إن علماء الحديث وأئمة الجرح والتعديل هم عمدة علماء الأمة في مختلف الأجيال في الغالب في الحكم على الأشخاص مبتدعة كانوا أو غيرهم، سواء كانت البدعة مكفرة وغير مكفرة، وبحوثهم في أهل البدع وغيرهم مشهورة مستفيضة. وقد خصصوا أبوابا للبحث في أهل البدع في الكتب الواسعة أو المختصرة، ومنها من بدعته مكفرة، انظر الكفاية الخطيب واختصار علوم الحديث مع البعث الحثيث وشرح العلل لابن رجب ومقدمة ابن الصلاح وتدريب الراوي ونزهة النظر. قال الحاكم في مقدمة كتابه: أما بعد، فإني لما رأيت البدعة في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلت، إيه الأخبار وكثرة طلبها على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخيار، طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار. فالواقف على هذا الكلام يرى أن ما دفع الحاكم لتأليف هذا الكتاب في علوم الحديث اللي هو المصطلح إلا كثرة البدع وغربة السن. يبقى لا فرق هنا بين علماء الجرح والتعديل والعلماء الذين يحكمون على أهل الأهواء. ولما وصف الإمام أحمد أهل الحديث بأنهم الطائفة المنصورة أثنى عليه الحاكم ثم قال: فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محاجات الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهذه شهادة من الحاكم لهم باتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يدمغون أهل البدع بسنن رسول الله، ويا لها من حجج دامغة. ولم ينسب هذه المزية أو لم ينسب هذه المزية لغيرهم. وقال الحاكم في وصف الحديث: فعقولهم بلذاذة السنة عامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدعها أعداؤهم. هذا وصف للإيه؟ السنة، وصف لذيذ. فعقولهم بلذاذة السنة عامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. وقال أيضا بعد ذكره أناسا يطعنون في الحديث: ومثل هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا، كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا لا ينظر إلا يقول كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية. أهل البدع معروفون بالواقع فين؟ في أهل السنة. فهذا الذي نناقشه قد حقر أئمة الجرح والتعديل وكاد أن يرميهم بالحشوية، فما وصفوه لهم بالأوصاف التي وصفهم بها ببعيد عن وصفهم بالحشوية. وقال رحمه الله: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع منه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرض عن وجود الأسانيد فيها كانت بطرا. فاهتمامهم بالأسانيد ومواظبتهم عليها فيه حفظ لمنار الإسلام ووضع سد منيع في وجه أهل الإلحاد والبدع حتى يتمكنوا من الكذب على رسول الله. وقد عقد الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث النوع 32 في معرفة مذهب المحدثين، ذكر فيه قول مالك: لا يؤخذ العلم عن صاحب هوى. وذكر رمي بن معين لمحمد بن مناذر بالزندقة، ووصف ابن يحيى بينه جهمين قدري. يعني الشيخ ربيع عايز يثبت ان علماء الجرح والتعديل انما هم العلماء الذين يحذرون ايضا من الايه، من البدع والاهواء. وذكر عن سفيان الثوري انه يسمع الحديث من الرجل فيتخذوه دينا، ويسمع الحديث من الرجل فتوقف فيه، ويسمع من الرجل فيعتد به ويحب معرفة مذهبه. ولما حدث أبان بن تغلب بحديث فيه قرص لعثمان، قال له المعتمر: كذبت وصاحبه. وذكر أن الإمام أحمد رمى إبراهيم بن طهمان بالإرجاء، وذكر ابن عيينة أنه قال: ألا فاحذروا ابن أبي رواد المرجئ، واحذروا إبراهيم بن أبي يحيى القدري. وسئل علي بن المديني عن أبي إسرائيل مولاي فقال: لم يكن في حديثه بذاك، وكان يذكر عثمان يعني بالسوء. طبعا هذا كله كلام فين يا أخواني؟ هذا كله كلام في الناس، لكن كلام في الناس بحق أئمة السنة يتكلمون نصحا للأمة، تكلمون نصحا للأمة. ونقل عن الحسن النواقد أن السدي كان يسب أبا بكر وعمر فلم يعد إليه. نقل عن الحسن النواقد أن السدي كان يسب أبا بكر وعمر فلم يعد إليه. ونقل عن المبارك أنه قال في الحسين بن نانار إنه كان يرى رأي القدر. وذكر أن يزيد بن هارون طعن في الحسين بن زياد اللؤلؤي طعنا شديدا، وذكر طعن يزيد بن هارون في حريز بن عثمان بسبب مذهبه، أي بغضه لعلي رضي الله عنه. وذكر طعن الثوري في الحسن بن صالح لأنه كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالثوري طعن فيه. وذكر عبد الواحد بن زياد وأنه طعن في زفر من أجل أنه من أهل الرأي، وأن صوار بن عبد الله بدعه من أجل الرأي، وأن ابن إدريس طعن في سالم بن أبي حفصة لتعريف عثمان وبني أمية، وأن البخاري قال في عبد العزيز بن أبي رواد كان يرى الإرجاء. كل هذا كلام في أشخاص، والحكم على هؤلاء الإيه؟ الأشخاص. فهؤلاء 14 إماما كلهم من أهل الحديث يجرحون أهل البدع ببدعهم، فهل تستطيع أن تخرج واحدا منهم عن دائرة أهل الحديث؟ فما رأي العقلاء في قول هذا المسكين الذي جلب بخيله ورجله ليبين للناس أن قواعد علم الحديث لا تنطبق على أهل البدع، وأن العلماء الذين يحق لهم الكلام في البدع هم غير أئمة الجرح والتعديل؟ ده يعني ملحظ انتقاد شيخ ربيع على هذا الايه الرجل، انه ايه، ان قواعد علم الحديث لا تنطبق على اهل البدع، وان الذين لهم الحق في الحكم على اهل البدع غير ائمه الجرح والايه والتعديل من اهل الحديث. ذكر ابن رجب في شرح الترمذي مساله في روايه المبتدع، قال: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع الطائفة من الرواية عنهم كما ذكر ابن سيرين، وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: لا تسمعوا من أهل الأهواء. ورخصت طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، طالما أنهم غير متهمين بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. وقال ابن المديني: لو تركت أهل البصر البصرة للقدر وتركت الكفر للتشيع لخربت الكتب. وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن مبارك وابن مهدي وأحمد ويحيى بن معين، وروي أيضا عن مالك. والمنعون من الرواية لهم مأخذان، أحدهما تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم، وفيه خلاف مشهور. طبعا القول بتكفير أهل الأهواء هكذا بإطلاق ليس يصح، لا في نوع البدعة ولا في المعين الذي يأتي بالبدعة. والثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم، وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقه. ولهم ما أخذ ثالث، هو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية بما يعضد هوى الراوي. وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا الحسن الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه. وقرب من هذا القول من فرق بين البدع المغلظة التجهم والرفض والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد: في رواية أبي داود احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدر إذا لم يكن داعية. وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية. ولم نقف له على نص في الجهمية أنه يروى عنه إذا لم يكن داعية، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه. فيخرج من هذا أن البدعة الغليظة كالتجاهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها رواية مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين. يبقى المغلظة كالتجهم وكذا، هذه ما يؤخذ إيه عنها مطلقا. لكن يقال أيضا الخوارج من البدع المغلظة، ومع ذلك قد نقلوا عن بعض من اتهم بذلك. قال: استعرض أيها القارئ الواعي أسماء هؤلاء العلماء الذين أهمهم أمر الرواية عن المبتدعة، المانع منهم منعا مطلقا والمجيز منهم بشروط وتحفظ، فسوف لا تجد الجميع إلا من أئمة الحديث والجرح والتعديل. وهل يتصور العقل أنهم لا يعرفون البدعة وأنواعها؟ وهل يقول عقلا إنهم ليسوا أهلا لأن يحكموا على أهل البدعة؟ اثنين: لو تعرض غيرهم لهذا الأمر فلا تجده إلا تابعا لهم ومعترفا ومغترفا من بحرهم في هذا الباب وغير من أبواب علوم الحديث والحكم على الرجال وما أوسعها، وقد بدأت عن مكانتهم وجهودهم في تأليف كتب في العقيدة السلفية وما يخالفها من العقائد الضالة وبيان حال أهلها عن مختلف مراتبهم في البدعة والضلال. فوالله لا يهون من أمر أئمة الحديث والجرح والتعديل إلا ناقص العقل والدين وظالم لنفسه مبين. ثلاثة: إن بعض علماء الجرح والتعديل قد حكموا على أناس بالزندقة فضلا عن البدعة لكفاءتهم وعلمهم بخطورة البدع والزندقة. قد تقدم لك حكم ابن عين على محمد بن المناذر بالزندقة، فممن حكم عليه علماء حديث الزندقة صالح بن عبد القدوس الأزدي. قال الذهبي: قال الخطيب، قال الذهبي صاحب الفلسفة والزندقة، قال الخطيب: يقال إنه كان مشهورا بالزندقة ورماه غيرهما من الأدباء والمؤرخين بالزندقة. انظر لسان الميزان، وحكم عليه بعض أئمة الحديث بأنه متهم بالكذب. ومن المتهمين بالزندقة سيف بن عمر التميمي. قال ابن حبان: اتهم بالزندقة ويروي الموضوعات عن الأثبات. ومنهم عبد الكريم بن أبي العوجاء. قال الذهبي: زنديق معثر أو معثر. وقال الذهبي: قال أبو أحمد بن علي: لما أخذ لتضرب عنقه قال: وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل الحرام. قتل محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة هذا ذكره في الميزان. والله كويس.
خليفة قال له في رواية أخرى قال أقتلك وتعيش لها الجهادين.
نعم. قال وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل الحرام. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وذكره الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني عن جرير بن حازم كان بالبصرة 6 من أصحاب الكلام: واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وبشار بن برد وصالح بن عبد القدوس عبد الكريم بن العوجاء ورجل من الأزدي وكانوا ينزلون في منزل الأزدي. فأما عمرو واصل فصار إلى الاعتزال، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ومعد الكريم وصالح فصحح التنويه، وأما بشار فبقي متحيرا على الثانوية فصححها الثانوية. نقلت هذا الكلام من كان فيه أصفهاني وغير ثقة لفائدة وتصديق ما يقال إن الأدباء والمؤرخين وغيرهم قد تأثروا بأهل الحديث في نقل الأخبار بالأسانيد. طيب، قال الفرق السادس: علماء الجرح والتعديل قد يتكلمون في الراوي بسبب أمور لا تستدعي جرحه. علماء الجرح والتعديل قد يتكلمون في الراوي بسبب أمور لا تستدعي جرحه، أما العلماء إذا تكلموا في شخص وبدعوه فبعد النظر في منهج السنة والجماعة واستقراء الأدلة، لأنهم يعلمون خطورة التبديع وفرق بين هذا وذاك. أقول في هذا الكلام احتقار شنيع لعلماء الجرح والتعديل، فإنهم في نظرية يتكلمون في الراوي بسبب أمور لا تستدعي جرحه. فما رأي في من يرمونه مثلا بالكذب أو يتهمونه به أو يرمونه بالفسق؟ فليقال إنهم يرمونه بدون علم ولا ورع ولا خوف من الله ولا مراعاة حرمة أعراض المسلمين التي حرمها الله كحرمة دمائهم وأموالهم. وإذا تجرأوا على تبديع شخص كما هو موجود في كتبهم فلا يعتد بهذا التبديع، لأنه صدر من قوم لا يعلمون منهج أهل السنة وليس بأهل النظر فيه، كما أنهم ليسوا بأهل الاستقراء الأدلة ولا يعلمون خطورة التبديع. أريد أن أسوق القراء الكرام كلام من يعلم منزلة أئمة الجرح والتعديل عن دراسة وممارسة وخبرة طويلة، وهو العلامة الناقد عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في النقد والنقاد. قال: ليس نقد الرواة بالأمر الهين، ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم وبالأسباب الداعية للتساهل والكذب والموقعة في الخطأ والغلط، ثم أحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، ومتى شرع في الطلب ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وكيف كتابه، ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفايتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في تحديثه، ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها إلى غير ذلك مما يطول شرحه، ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنة مالكا لنفسه، لا يستمره الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه المرتبة بعيدة المرام، لا يبلغها إلا الأفذاذ. وقد كان من أكبر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. انتبهتوا أخوان؟ يعني ليس كل من قال أنا محدث أنا العلامة المحدث يؤخذ كلامه في الرجال ولا يؤخذ طعنه في الرجال، إنما هذا من علماء، حينما يكون من علماء الفن الذين يظهرون عنه والذين صبروه وعرفوا قواعده وأثار عندهم مع ذلك ديانة وورع وتقوى من أن يطلقوا الأحكام على الناس، فإن بعض الناس يتخذ أحكام جزافا لا يتقي الله ولا يراقب ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أنه كاذب، يعلم أنه كاذب، قد يبدع الواحد واحدا أو يضلل واحدا وهو يعلم أنه كاذب، لكن له مصلحة شخصية في هذا. وهذا كثير ما تدخل فيه الأهواء، وتدخل فيه الأغراض، ويدخل فيه حسد الأقران، وعدم تربية بعض الناس، يدخل فيه كثير. أما أهل الشأن والمعرفة والدراية فإنهم أبعد الناس عن هذا، ما يتكلمون إلا بحق، ولا يتكلمون إلا بديانة بديانة. فكم من ولج هذا الباب وهو ليس من أهله، وليس الشأن شأنه، إنما يتكلم بتجاوز في هذا، حتى ربما بدع السنية وحكم على صاحب الهوى والبدعة بالسنة وسكت له عن أشياء. وقاعدة من كان من لم يكن معي فهو علي قاعدة معروفة عند الناس في هذا الباب، في هذا الباب. فهذا يسكت لهذا وهذا يسكت لهذا، وتبادل المصالح. وربما قال واحد لآخر، هذا يقول أنت فقيه مصر، والثاني يقول له أنت محدث مصر، هذا أمير الفقهاء وهذا أمير المحدثين، تركة تكية يوزعوا بعضهم على بعض تلك الألقاب والألفاظ، فلا يرجع في ذلك إلا إلى أهل الشأن والخبرة، لا إلى أهل الضربة. ولهذا ليس كل واحد يقول قولا يقبل منه، لا، وبعض الناس ممكن يقول قوله إيه ويستدل عليه وبعدين يحاكم. يعني مثلا أنا أبدع فلان وأقول الناس لا يقبلون حكم العلماء في فلان، كيف لا يقبل حكم العلماء؟ هل حكم العلماء تقصد أنت؟ وهل أنت من العلماء الذين يعتبرون؟ نعم، العلماء يقبل كلامه، لكن ما يقبل كلام أي أحد، لا يقبل كلام الصغار الذين يعبثون ويلعبون في الطرقات والشوارع، وقد لا يحسنون العلم أصلا، ولا يحسنون قراءته، ولا يحسنون الصلاة ربما، فكيف يأخذ كلامه في هذا؟ فلا بد أن يرجع إلى الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء. فكلام هنا المعلم رحمه الله تعالى كلام منضبط جدا وواضح، يقول لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب. يبقى أنت عنده إيه؟ إمام، أول ما يحصل غضب عليك ويستفز يبقى أنت الضال بدل الإمام، إذن أنت الإيه؟ أنت الضال، أول ما يغضب فإنه يضلل ويبدع ويقول ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا يستخف بادر ظن، ولا يبني أحكامه على الظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر ثم يحسن التطبيق في حكمه، فلا يجاوز ولا يقصر، فلا يجاوز ولا يقصر. فالبدعة يا أخواني، ولوصف الشخص بالبدع شروط لابد أن تتوافر، وموانع لابد أن ترتفع، فإذا توافرت بدع ولا يترك التبديع، وإذا لم تتوافر اتقى الله وعلم أن الأصل حرمة المسلم وأن الأصل حرمة العرض، فإنه لا يقتحم هذا الباب هكذا جزافا. لكن بعض الناس سبحان الله لا يبالي، مش مشكلة، لا يبالي، يطلق اللسان والألفاظ ويجد من قد يشجع على ذلك. وهذه المرتبة بعيدة المرام، لا يبلغها إلى الأفذاذ، وقد كان من أكبر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في رواته فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. زي واحد جلس بين اثنين حزبيين وهو ثالثهم طبعا، ولكن يقول يعني أنا أجلس بين الشيخ فلان والشيخ فلان، بخن 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 لك يا ذا الخويصرة، وبعدين تمر الأيام ويأتي ذو الخويصرة نفسه هو الذي يرد على من؟ على هذا العالم في نظري وعلى هذا العالم في نظري. ما الذي حصل وجرى؟ ما الذي حصل وجرى؟ ولهذا استفز واحد من هؤلاء القوم، أغضب واحدا منهم، أو وجه واحدا منهم، أو رد على أحدهم، وأنت ترى سيلا من السباب والشتائم، الناس يقولون يا اخواني ايه يا اخي مش مشكلة رد بعلم مش مشكلة حين يكون رد بعلم مش مشكلة فلان انا لو رأيت رأيا يا اخي وهذا الرأي يخالف كتاب السنة وتنتقدني ما في اشكال يا اخي هذا الكلام يا اخواني حبس كتب بس وهذا الكلام يقال على من لزوم الشغل بس يعني من لزوم العمل من لزوم المشيخة ان يقول الشيخ هكذا يا اخي لو اخطأت رد علي طيب ماشي فان رد عليك بشيء بغاية الادب بل ربما لا يذكر اسمك ويكون كلاما علميا بحتا ولا فيه لمز ولا همز ولا شتم ولا سب ولا كذا خلاص تختلف الموازين تختلف الموازين ليربيك الرجل انه لا ينبغي ان تتكلم فيه ابدا لا بحق ولا بباطل لانه الشريعة التي لا يجوز مسها وان من انكر كلامك من انكر السنة وإن من رد عليك من رد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول لهذا يا اخواني نقول قواعد جديدة تحدث في هذا الباب وفي هذا الايه وفي هذا المجال فهذه صفات أئمة النقاد الجهابذة قال الإمام علي بن المديني هو من أئمة هذا الشأن أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه ألسنتهم إيه حداد ما يتركون أحدا إلا وقعوا فيه فقال لا أقبل كلامهم في الرجال ليه يا أخواني لأن سبحان الله يعني أهل السنة ما يقبلون من تجاوز وبعض الناس على طول زي اللي بإيه يعني يضع يده على الزر على طول مبتدع منحرف ضال واخد بالك المؤمن هو يكون هنا عدل مبتدع ثقة منحرف يعني ايه زي اللي بيدخل بيانات بيدخل بيانات يعني هو الان ثقة اول ما ثقة واخد بالك لكنه يرى في كذا اذا مبتدع ثبت بس اصل منحرف بيشتغل بيدين الاثنين يعني ليس بيد واحدة ممكن تاخد وقتا يعمل بيدي الاثنين مبتدع ثقة عدل منحرف صاحب سنة حزبي نفع الله به حدادي وهكذا فهذا كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولهذا ابن المديني ماذا يقولون يا اخواني يقول هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه ولهذا كشأن الحدادية ما يدعون أحدا إلا وقعوا فيه الحدادية لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه طيب والمتهمون بالحدادية لا يدعون أحدا من أهل السنة إلا رفعوا قدره وإنما يتكلمون في الواحد بحق فلماذا يتكلمون في الواحد فهم عكس الحدادية تماما عكس الحدادية وأولى بالحدادية من يرمي من لا يتوافر فيه شروط الحدادية بالحدادية لأنه يكون هو الذي تجاوز إذا عرفنا الحدادية هم الذين يكيلون الألقاب ويضعون الأوصاف بلا بينة لأهل الحق إذن هم أولى بالحدادية فهذه صفات أئمة النقد الجهابذة الأفذاذ أي قالوا فيهم قد يتكلمون ويجرحون في الروي بسبب أمور لا تستدعي جرحهم وهم كما وصفهم المعلمي يعرفون الأسباب الداعية للجرح ويعرفون أحوال الراوي ومنها معرفة ديني وأمانتي وعقلي ومروءتي ومن ديني عقلة واحد من اللي بيجرحوا دول سبحان الله العظيم واحد من جرحهم من المشهورين بالتجريح والتعديل فواحد بسأله سؤال أنت درست عند فلان قال أنا لا ما درست عنده أبدا ما درست عنده لكن أنا كنت أنا وهو هكذا ما درست عنده لكن كنا زملاء ما درست عنده ما درست عنده أنت ما درست إلا عنده فكذب، يعني كذب مع سبق الإصرار والترصد. فكيف يكون الواحد معلما مربيا وهو كذاب؟ ممكن أقول مثلا أنا درست مثلا عند فلان وجزاء الله خيرا، ولكن الحمد لله كذا وكذا، ماشي، لكن ما أنكر أنا درست عند عندي مشايخ وحذفته من الترجمة، أنا درست عند محمد الحسن الددو ورفعته من ترجمتي، ولا كرامة له عندي أبدا، ما له كرامة، ويوما كنا نجلس عنده ما كان يرى فيه رائحة بدعة ولا رائحة تجاوز أبدا، هو في المملكة شنقيطي هذا، لكنه الآن منحرف انحراف خطير لا كرامة له. ما في إشكال، إيه يعني ما أقول أنا خايف؟ أقول درس عند هذا وما يرضيني الآن، بان لي الآن منه ما بان، بان لي الآن منه ما بان، فأنا لا أرضاه ولا أبجله ولا أرى له كرامة عندي، لأن الكرامة منوطة بالسنة. لكن أسأل أنا، يقال مثلا أنت درست مثلا عند الشيخ فلان، أقول لا، ما درست عند الشيخ فلان أبدا، ولقد درست عنده إيه يعني مثلا، ممكن لو أنا درست عنده مثلا محاضرتين ولا درسين، ممكن أقول ما درستش، وأقصد أنني لم أدرس الدراسة الكاملة، زي لم يعمل خيرا قط كده، ممكن أقول لم أدرس عنده قط، ويجي واحد يزنوني يمسكني أقوله يعني أنا أقصد لم أدرس عنده قط الدراسة الكاملة. قال ابن خزيمة، وهذا من جنسي من الجنس الشائع عند العرب، ممكن، لكن ده انت درست كتاب من أوله لأخيره، ثم كتاب من أوله لأخيره، ثم كتاب من أوله لأخيره، ثم كتاب من أوله وأخيره، ثم ما درست عند غيره ولا كتاب. سبحان الله، جاء فيروس شر الشيخ، بعد الواحد درس جاء فيروس، ما عادش الشيخ، فين الشيخ؟ لا، فين الشيخ؟ راح الشيخ، جاء فيروس شر الشيخ، فيروس ايه الفيروس ده؟ فيروس عمال نسف كل حاجة، كل حاجة نسفها، سبحان الله العظيم. ونتصدر للناس، والله يا اخواني اصعب شيء ان يكون الانسان ساقطا امام نفسه، حتى ولو قبل الناس يديه ورأسه، يكفيك انك ساقط امام نفسك، يكفيك هذا، يكفيني ان انا اتكلم واعلم اني كاذب، يكفيني هذا. والله يا اخواني باطن الارض اولى، والله يا اخواني اذا الانسان ما اخرج الكلمة بكل جرأة يتدين الله بها ما لها قيمة، فان ابليس يغري الناس وهو يعلم، وعدكم ربكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ده مصايب يا اخواني، والله مصايب، والله العظيم يا اخواني، ده احنا في عصر عجيب، عصر عجيب. ولهذا يا اخواني ميزوا، بارك الله فيكم، وليس احد يدرس عند احد الا اذا خبر وعرف مسائل، مش ب الظاهر للأسف الشديد، للأسف الشديد. فهم يعرفون الأسباب الداعية إلى الجرح، ويعرفون أحوال الراوي، ومنها معرفة دينه وأمانته وعقله ومرواته، ومن دينه عقيدته، هل هو سني أو مبتدع، ومن أحواله هل هو داعية بدعة أو لا، إلى آخر ما وصفهم به. فمن هم العلماء الذين يقدمون عليهم وتقبل أحكامهم على أهل البدع، ولا تقبل أحكام هؤلاء العباقرة الأذاذ الذين سلمت لهم الأمة وعلماؤها بالإمامة وقبلت أحكامهم، ويستخف بهم وبأحكامهم هذا المغرور المتهور الذي لا يعقل ما يقول. ثلاثة، يرى هذا المسكين أن أئمة الجرح والتعديل لا يعرفون منهج أهل السنة والجماعة، وأنهم غير مؤهلين لاستقراء أدلة كتاب السنة، فأي افترين عليه مفرق هذا وأي كوثرية هذه فيه؟ أترى أيها المسكين مثل مالك والثوري والشعب بن عيير وابن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وابن زرعة وابن حاتم ومسلم والنسائي وابن حبان وابن عدي والدارقطني وأمثالهم غير مؤهلين للحكم على أهل البدع؟ أي تطاول وإسقاط لعباقرة الأمة وأفذاذها وأئمتها؟ أيسلم لهم الجبال أيسلم لهم الجبال الشم من العلماء مثل الإمام الجبل الأشم محمد بن إدريس الشافعي ولا تسلم لهم؟ ويقبل أحكام أفرادهم مثل الجبل الأشم البخاري ولا تقبل أحكامه؟ قال الفرق السابع: علماء الجرح والتعديل قد يختلفون في الحكم على راو معين فلا يكون سبب الحكم على الآخرين ما لم يأخذوا بهذا الجرح، أما العلماء إذا تكلموا في مبتدع فيجب اتباعهم وإلا ألحق بهم من لم يأخذ بقولهم بذلك المبتدع. يعني فرق بين الحكم عن الراوي والحكم عن المبتدع. روى الدارمي وغيره عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي: ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسه. مسند الدارمي. وقال أبو داود السجستاني: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجل من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته صاحب بدعة. يعني قبل ما تتركه قل له: انتبه، هذا رجل صاحب بدعة. فإذا ترك كلامه فكلمه، لأنه قد يجهل، قد لا يعرف، وإلا ألحقه به. أقول، يقول الشيخ ربيع: إذا اختلف عالمان من علماء الجرح والتعديل أو غيرهم في أمر ديني فالحكم في القضية لله لا للهوى، وأهله الذين يأخذون بقول المخطئ لا للهوى وأهله الذين يأخذون بقول المخطئ ويردون قول المصيب. فالحكم في القضية لله لا للهوى وأهل لله، يعني أن يكون الإنسان مخلصا، يعني الذين يأخذون بقول المخطئ ويردون قول المصيب. والواجب فيما اختلف فيه أو اختلف فيه من أمر الدين الرد إلى الله والرسول. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فينظر في قول المتنازعين في ضوء الشريعة والقواعد المستمدة منها لا المفتعلة. فمن وافق قوله شريعة الله وجب الأخذ بقوله، ومن خالفها رد قوله مع احترام واعتقاد أنه مجتهد له أجر المجتهد المخطئ. ولا يقف المسلم المتبع موقف أهل الأهواء فيقول: قد اختلف العلماء فلا يلزمني قول فلان وفلان، ويذهب يتلاعب بعقول الناس. فإن مثل هذا القول يجرئ الناس على رد الحق وإسقاط أهله. وصاحب الحجة يجب الأخذ بقوله اتباعا لشرع الله وحجته لا لشخص ذلك الرجل وسواد عينه. يعني يقول: إذا اختلف رجلان، أنت بقى ما تقولش إيه اختلف رجلان فليلزمنا أي واحد فيهم، لا، تحرى وانظر الحق مع من. إذا اختلف العلماء انظر الحق مع من وخذ به، ولا ينبغي أن تقول: أنا لا يلزمنا لهذا ولا ذاك. أيضا قال: أراك فرقت بين العلماء وبين علماء الجرح والتعديل، فأوجبت اتباع العلماء الذين في مخيرتك وأسقطت صاحب الحق من علماء الجرح والتعديل وحقهم، ثم تفاجئنا بوجوب اتباع قول أيوب والإمام أحمد وهما من أئمة الجرح والتعديل، فهل أنت حينما تستخف بأقوال أئمة الجرح والتعديل تدرك أن من جملتهم الإمام أحمد وأيوب ومالك، أو لا تدرك ذلك ولا تتصوره؟ فكم مرة تفرق لنا بين العلماء وبين علماء الجرح والتعديل، ثم لنراك تحتج إلا بأقوال أئمة الجرح والتعديل، ولنجد العلماء الذين تهين بهم أئمة الجرح والتعديل، فعلى ما يدل هذا أيها الناس؟ قولك: أما العلماء إذا تكلموا مبتدع فيجب اتباعهم، فأطالبك بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله بالفرق بين علماء الجرح والتعديل وبين العلماء الذين تزعمهم، وأنه يجب اتباع هؤلاء ولا يجب اتباع أولئك. اثنين: قيدت وجوب اتباع العلماء بباب التبديع فقط، ومفهوم أنه لا يجب اتباعهم في غير هذا الباب، فهل عندك دليل على هذا التفريق؟ ثلاثة: بناء على قاعدتك في باب التبديع يلزمك تبديع الإمام البخاري، لأن الإمام محمد بن يحيى الذهلي وأصحابه قد بدعوا الإمام البخاري وآذوه، ولكن العلماء وعلى رأسهم مسلم إلى يومنا هذا خالفوا محمد بن يحيى، فهل تبدعهم لأنهم لم يتبعوا محمد بن يحيى وتقول لماذا خالفوا؟ فأقول لأنه ليس معه ولا مع أصحابي حج، مع أنه كون الذولي إمام، لكن رايح فين؟ رايح الذولي فين؟ يبدع مين؟ يبدع جبلا من جبال العلم شامخ البخاري لهذا مع جلالة الذهلي لم تلتفت الأمة إلى القول، مع جلالته لم تلتفت الأمة إلى القول. ليه؟ لأنه إنما تكلم في من؟ في الثقة الثبت السلفي السني، وإن كان قد اجتهد في هذا فإن الذهلي ما حمله على ذلك الهوى، وإنما حمله على ذلك ظن ظنه. وإلا فهو من علماء المسلمين المباركين، فكيف إذا حمل الشخص على الطعن في أهل السنة الهوى؟ هذا ما يرد قوله فقط، هذا يرد قوله ويرد منهجه. الذهلي رددنا قوله وقبلناه لأنه لما تكلم لا بهوى إنما ظنه حقا، وأما من يتكلم في البخاري بهوى فإنه يرد قوله ويرد مسلكه لأنه ليس إباته بإخوان. لهذا نفرق بين شخصين، انتبه بارك الله فيكم هذه المسألة، نحن نفرق بين شخصين، بين رجل يتكلم في أهل السنة بهوى فهذا مردود قوله مردود منهجه، وبين رجل يتكلم في أهل السنة باجتهاد ظن ذلك ايه؟ ظن ذلك حقا. وطبعا ده اللي بيظن ذلك حقا بيعمل ايه؟ انا مثلا اتكلم في إيهاب اقول مثلا إيهاب هذا عنده 1 2 3 لانه قال كذا مش بلغني، ده مرة قال واحد، ده مرة مسك واحد، ده مرة وشوش واحد، ده مرة مش عارف ايه كلام ده. لا، كلام ده ما يعمل به في الرجال ابدا. انما انا اقول مثلا إيهاب وجد في كتابه كذا، في شريطه كذا، وفعل كذا وكذا وكذا، وهذا يوافق كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى اذا هنا انا رددت على إيهاب بما ايه؟ بما عين. وبان لي انني مخطئ، وارد وارد هذا، ده انا ممكن يبين فعلا لي انني مخطئ، فهنا يرد ايه؟ يرد قولي، لكن ما ارد انا لان لست صاحب هوى، لست صاحب هوى. لكن حينما يكون شخص صاحب هوى إذا ليس أمينا على دين الله، اليوم ده اليوم هذا يسقط هذا وبكرة يسقط الثاني والثالث والرابع. إنما الذهلي لم يسقط غير البخاري، ما قال ما تكلم في غير البخاري رحمه الله تعالى من علماء السنة. ومسألة اللفظ وخلافه مسألة فيها لبس، إنما الذهلي كان كل يوم يسقط واحد، كل يوم يسقط واحد. أو البخاري لما خالف ذهلي قال فيه أبدا، إنما هذه قواعد حق، ظن ذلك حقا فبان باطلا. انتبهت بإخواني؟ يبقى هذه فروقات مهمة جدا. فالرجل قد يتكلم في الرجل ويسقط نفسه، وقد يتكلم في الرجل ويسقط قوله، ويسقط ايه؟ قوله. قال والإمام أحمد نفسه خالف الناس في شريك بن عبد الله النخعي وابن نعيم، لأنه لما لم تقدم له الحجة في تبديعهما. اسمع اسمع اللي أنا بقوله لك من منذ قليل، اللي ممكن أنا أخلفك في شخص ليه؟ عندك انت حجة تبديع، انا ما عندي حجة تبديع، قد نختلف في مسألة التبديع هذه. مثلا يقول او في الحكم على الشخص الراوي لانه لم تقدم له الحجة على تبديعهما، ولو قدموها له لقبلها والتزمها كما عهدنا ذلك منه ومن امثاله. الله اكبر. يبقى له ايه؟ له ايه يا اخواني؟ يبقى له جناب. نقول ولو ورد هذا لأحمد وقدم لقبل أحمد، لكنه لم يقدم، لم يقدم. يقال مثلا فلان من المشايخ صاحب فلانا وهو معتزلي، أيظن بالشيخ فلان الذي يحارب المعتزل ليل ونهار أنه يعلم هذا معتزلي ويسمح له بصحبته؟ مستحيل. طيب يا أخي ما تروح تقول له ده اللي معاك ده معتزلي بدليل 1 2 3 4 5 سمحكم عليه بعد ذلك، وأكون مفكر أنك أنت أغير منه. ولهذا أخواني الصبيان الأمة اتهموا علماء الأمة في غيرتهم، لما يجي نتهم ابن باز والألباني إن هؤلاء ما عندهم غير على الجهاد ولا غير على المسلمين، لم يأمروا بالجهاد، ما عندهم غيره، أو بأن هؤلاء مرجئة من الحكام، قضية الحكم غير منظر الله لا تعنيهم. يعني ابن باز لما لم يكفر الحاكم ذلك لأنه لا تعنيه قضية الحكم بما أنزل الله. وأنت يا من لا تساوي شيئا ولا ضر في قدرهم ومقامهم، أنت أغير، اعلم أن العالم أغير وأعلم وأسلم وأحكم، لكن الشيطان يمنيك ويغرك ويلبس عليك وتظن أنك أنت عالم السنة، أنت عالم السنة، أنت الذي تغار على السنة. لا، قدم للعالم، قول يا ابن باز اللي بيقود لك السيارة هذا، يا ابن باز الذي معك هذا الذي يقرأ لك، هذا رجل معتزل يا شيخ، انت ما طلعت على كتابه أصول المعتزلة؟ فانه يقول فإني معتزلي وابن معتزلي، يقول هذا ويرفع قدر المعتزلة ويرد على هذه السنة. هذا الشيخ عبد العزيز كيف يمشي معك؟ يقول ما تظن بشيخ عبد العزيز، ما تظن بشيخ عبد العزيز إذا قلت له ذلك، ما تظن بابن تيمية قلت له ذلك، ما تظن بأي شيخ سنة إذا بينت له ذلك. قدم، لكن تظن أنت أنه معتزلي وليس كذلك، كما أنت أولى بالانتقاد، لأن الذي ينتقد معه دليل ومعه حجة، فإذا لم يكن معك دليل ولا حجة فما بقي إلا أنك مفتر كذاب، يبقى إذن يرد عليك قولك. يبقى الإمام أحمد ماذا يقول هنا يا أخواني؟ الإمام أحمد نفسه يقول الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، يقول الإمام أحمد نفسه خالف الناس في شريك ابن عبد الله النخعي وابن نعيم، لأنه لم تقدم له الحج، ولو قدموها له لقبلها والتزمها كما عهدنا ذلك منه ومن أمثاله رحمهم الله. فمدار القبول والرد هو الحجة وعدمها، فليس الحكم على الأشخاص بمختلف عن الحكم في العبادة والطاعة والوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة. إنك لا تستحب شيئا إلا بدليل، ولا تكره شيئا إلا بدليل، ولا توجب إلا بدليل، ولا تحرم إلا بدليل، ولا تبدع إلا بدليل، ولا تسنن إلا بدليل. ليس العنان مطلقا في أعراض الخلق. ثم نأتي إلى التحريم والتحليل، نقول هذه الدليل، هذه الدليل، الدليل على كل شيء. وإنما يكون الحكم على الشخص بعد بلوغ الدليل إليه، ثم إذا هو يعاند ويعارض، لا سيما إن كان ظاهره السنة. فمدار القبول والرد هو الحجة وعدمها، لا الهوى، كما قررت أنت هنا في قضاء الاختلاف. يقول الشيخ ربيع عرضا عن هذا الرجل، يبقى لا الهوى. نعم لا الهوى يا أخوان. ومما يدل على الهوى يا أخوان إيه؟ إنك أنت مثلا الآن تمدحني وبعد دقيقة تذمني بدون داعي، لم أكتسب صفة جديدة، فالآن أنت بتبدعني ليه مثلا؟ لأنك أنت بتدرس مثلا في مجمع أهل السنة بحي رخم، وأصلا المجمع ده مثلا إمام مثلا رجل أشعري مثلا، هو ليس كذلك طبعا. طيب أنت معي أصلا من 3 سنين والإمام أشعري وإحنا بنصلي وراء الإمام سوا، من 3 سنوات وإحنا بنصلي وراء الإمام الأشعري هذا، الآن أنت مبتدع. ليه؟ لأنك تصلي وراء الإمام الأشعري، أنت متهم. هل كنت تجهل الأشعري؟ لا أنا كنت عارف. طيب تجهل أن أصلي وراه؟ لا عارف. طيب لماذا كنت تمدحني؟ مش عارف. طيب ولماذا تقول الآن؟ برضو مش عارف. فمدار القبول والرد والحجة وعدمها للهوى كما قررت أنت هنا في قضايا الخلاف، أي خلاف أئمة الجرح والتعديل، ولا يبعد أن تقررها في كل القضايا كما يفعل أهل الأهواء الذين قلدتهم. لذن بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمدار القبول والرد هو الحجة وعدمها لا الهوى كما قررت أنت هنا في قضايا الاختلاف. طيب ثم قال: الإلحاق بالمبتدع ليس على إطلاقه عند السلف، بل هم فرقوا بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية، فحذروا من الداعية ومن مجالسته وأخذ العلم عنهم، بل إذا تمادى في العناد والدعوة إلى بدعته قد يحكمون بقتله، لأنه عندهم أضر من قطاع الطرق المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما غير الداعية من الصادقين المأمونين فقد أخذوا منهم العلم حفاظا على الشريعة وحذرا أن يضيع شيء منها. يقال غير الداعية يعني يقال في الرواية، أما غير الداعية يأخذون منه علم مطلقا هذا لا نعرفه، فإن أهل السنة والجماعة يحذرون من الأخذ من أهل الأهواء عموما ولم يفرقوا بين الداعية وغير الداعية، لكن الرواية فرقوا فيها بين الداعية وغير الداعية. وبعد ذلك قال: من هم العلماء عندك الذين يجب اتباعهم في التبديع؟ سمهم لنا وأثبت لنا أنهم قد أحاطوا بالشريعة ولا يبدعون أحدا إلا بعد النظر في الأصول. فدل هذا على أن التبديع إنما يكون بعد النظر في الأصول وبعد استقراء الأدلة من كتاب والسنة. وبين لنا من سبقك إلى هذه الشروط، وما رأيك الآن في من يتوافر فيه هذه الشروط ويبدع كل من سئل عنه ولو كان لا يعرفه؟ فطالما انه ما يعرف يكون مبتدعا. ولهذا اخواني لو سئل واحد، انا اسال الان عن ايهاب الوصيف مثلا، خلينا مع ايهاب النهاردة، فاقول مثلا والله ما اعرفه ما اعرف، هل دي تزكية؟ طيب وخرج ايهاب هذا مبتدعا مثلا حاشا يعني، هل هذا طعن في انا قلت ما اعرفه هذا علمي. طيب لو أنا قلت والله أنا إياب هذا أنا أسمع عنه خير بس الحقيقة ما أدري عنه شيئا، لكن اللي يأتيني خير لكن ما أدري عنه شيئا، ما رأيكم يا أخوان في هذا؟ ها أنا أقول أسمع الذي أسمع عنه أو يأتيني عنه خير لكن أنا ما أدري عنه، ما أصلح أحكم عليه. فما القول؟ قول يا إسلام. ها يعني هل ممكن أن ينسب إلي أنني أزكي هذا الرجل؟ لماذا؟ لأن التزكية حكم ما فيها تردد، التزكية حكم ما في تردد، يا إما مبتدع يا إما ثقة. لكن حينما أقول أنا أسمع عنه خير وهو عنده شر بس ما سمعت عنه، فهذا معناه توقف حتى تتبين أمر الرجل. هذا هو حينما أقول أنا الذي أعلم عنه خير. طيب سؤال ثالث: فلان الفلان من أهل الأهواء معروف عندنا وعندكم مثلا، واحد مثلا نتفق عليه جميعا، فجاء واحد وقال تص عليه وقال فلان هذا كافر، فقلت اتق الله كافر كيف؟ هل توافرت الشروط؟ هل انتفت الموانع؟ هل كذا هل كذا؟ من الذي كفره يا ابني؟ من الذي كفره؟ وأقول هذا وأنكر ظاهرة تكفيره. ما تقول في هذا؟ هذا هو الواجب علي. طب هل هذا يعد تزكية له؟ طب هل هذا يقال لما لم يبدع لما لم إلى آخره؟ أنت إنما ترفع أصلا حكما غير شرعي، فلان مبتدع لكنه مو كافر. روح كده عند ابن باز وقول له مثلا صفر الحوالي كافر، ولا روح عند العثيمين، ولا روح عند الشيخ ربيع قول له سلمان العودة كافر، روح حتى عنده قول له سيد القطب كافر مثلا، هل يقبل هذا منك؟ ما يقبل هذا منك، لأن هذا يا أخواني كما قلنا أسس. فلان زنى فما يكون زنى وسرق، فلان قتل فما يكون قتل وزنى وسرق، فأنا أدافع أنه ما زنى ولا سرق، هو قتل لكن ما زنى ولا سرق، فهل حينما أقول أنه ما زنى أنه ما زنى ولا سرق يبقى إذن وما قتل؟ هذه أصول، لكن للأسف الشديد كثير من الناس لا يعرف هذه الأصول، وإذا أراد أن يطعن إنما يستغل مثل هذه الأشياء التي ليست بمطعن على الإطلاق. مثل ما يقول مثلا فلان يقول ما يلزمنا حكم العلماء، هذا جناية، إنما يلزمنا حكم العلماء، العلماء الراسخون الذين، لأن العلماء إذا جرحوا جرح مفسرا وبينوا، فلما لا يلزمنا حكم العلماء؟ لكن قل ما يلزمه حكمي، يقول ما يلزمه حكمي صح صحح، وحينئذ يكون مثلا محل نظر، إما أن يكون مخطئا وإما أن يكون مصيبا، إنما عباءة ترهب لما يقال فلان مثلا كذا أو فلان كذا. فإذا دي مقامات تراعى في مسألة الجرح والإيه والتعديل، هذا يعني مشرط طبيب إذا استعمل في غير محله وبغير ضوابطه أضر أكثر مما نفع. فالأصل أن كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وأن الإنسان لا يجوز له أن يعتدي أبدا أبدا، ولا يعتدي على حتى مبتدع فيتجاوز البدعة إلى التكفير، ولا يعتدي على كافر فيعتدي عليه بغير ما اعتدى علينا إذا لم يكن محاربا. ولذا احنا عندنا أحكام أهل الذمة وعندنا أحكام أهل الأمان، ما نقول لهم كفار خلاص تستباح أمواله وما تستباح أعراضهم وكذا، إذا كان محاربا. ولهذا ليه العلماء فرقوا بين الكافر المحارب وبين الكافر غير المحارب؟ لكن من الذي يعرف هذه الضوابط إخوان؟ أولا من يتقي الله سبحانه وتعالى، ثانيا من يضبط العلم ويتدين بالعلم ويتعبد بالعلم، أما من يتجرأ بالعلم ويتطاول بالعلم ويريد أن تكون له اليد الطولة، هذه مشكلة، هذه مشكلة، ولن تكون بركة أبدا في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان صاحب العلم لا يتقي الله. الثالث عشر، الفرق الثامن، علم الجرح والتعديل له رجال لا تتوفر شروطهم في كثير من المحدثين. هو يقول يعني هذا الرجل يقول علم الجرح والتعديل له رجال لا تتوفر شروطهم في كثير من المحدثين. قال العالم العلامة المعلمي في مقدمة الجرح والتعديل، وقد كان من أكابر المحدثين وأجلهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. قال الشيخ ربيع سبق الكلام على كلام المعلمين في أئمة النقد الأفذاذ الجهبلة، فلقد رآه هذا الإنسان الغريب فحاد عنه وأخذ من آخره ما يريد ويوافق هواه وترك منه ما يبين بطلان دعواه من علو مكانة أئمة الجرح والتعديل فارجع إليه. الثاني نسي هذا المسكين أو تجاهل أن كثير من الفقهاء لا تتوفر فيهم شروط الفتوى. والثالث من قال لك أن كل المحدثين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للجرح والتعديل، فعلماء الجرح والتعديل معروفون عند أهل الحديث والعلماء الآخرين، فما قيمة هذا الفرق بين، بل ما قيمة كل الفروق التي ذكرتها؟ قال هذه بعض الفروق بين علم الجرح والتعديل وبين كلام العلماء في أهل البدع، ولعل الله أن يسر بحثنا أطول عن قريب إن شاء الله. أقول قد عرف القارئ مصير هذه الفروق الباطلة وما سيأتي لعله سيكون أسوأ ومصيره أسوأ. قال الرجل قال الذهبي في الموقظة والذي تقرر عندنا في الموقظة والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية. وقال وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء من حفظه وغلطه فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء من حفظه وغلطه فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. قال الشيخ لم يبين الكاتب وجه الاستدلال بهذا الكلام الذي نقله عن الذهبي، ثم إن هذا الكلام قد تعرض لاختصار مخل يضيع المقصود منه كما حصل في تقديم وتأخير لا ندري ما الذي دفعه إليه. يوضح ذلك ما سأنقله عن الذهبي رحمه الله. لقد عقد فصلا ذكر فيه ألفاظا من الجرح والتعديل، ثم قسم أئمة الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام: متشدد ومعتدل ومتساهل. ثم قال وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف، وما بين ذلك. فمتى جمع الغرض والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه، يعني بدعته خفيفة زائد إنما يدعو إليها. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، الغلاة وليس مطلق الخوارج والجهمية والرافضة، إنما غلاة الخوارج والجهمية والإيه والرافضة. والخفة كالتشيع والإرجاء، طبعا كالتشيع الأول، يعني لو كان تقديم عثمان كان تقديم علي على عثمان. وأما من استحل الكذبة نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع وهو كثير في الطبقات المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار إنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي حيث يقول رحمه الله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. ليه؟ لأنهم يستحلون الكذب لنصر الرأي، يستحلون الكذب، ولهذا من جرب عليه الكذب وعرف به فإنه لا يقبل إيه؟ لا يقبل خبره. أقول فأنت ترى أن الذهبي قد بين في هذا الفصل مذاهب الأئمة في الجرح والتعديل، وبين المجروحين من غير أهل البدع، وبين أنواع أهل البدع ومن تقبل روايته منهم ومن ترد، أوضح بيانه. وليس في كلامه ما يفيد أن المبتدعة لا تتناولهم قواعد علم المصطلح، ولا أن الكلام في أهل البدع خاص بعلماء آخرين غير علماء الجرح والتعديل، الأمر الذي يرفضه كلام كل العلماء من فقهاء ومحدثين وأصوليين وغيرهم. فإن كان صاحبنا يريد بشيء آخر غير هذا، وهو أن العالم إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية يدعو إليها ويدافع عنها وجب تقليده، ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا أو أن يسأل عن سبب هذا التبديع، ومن سأله فقد ضل وأضل الأمة، فهذا شيء لم يخطر ببال الذهبي ولا بغيره. العالم إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية يدعو إليها يدافع عنها يذب عنها ينافع عن أهل البدع عن أهل السنة يهاجم أهل البدع يحذر من أهل البدع أفراد جماعات أشخاص يقضي حياته كله في ذلك، فجاء واحد بدعه بإيه؟ بدعه بأصل دعوته، يعني مثلا حزبي وهو يحارب الحزبية ليلا ونهارا والحزبية يريدون قتله، أو مثلا جهمي وهو ما وراء غير الجهمية، أو يقول معتزلي وهو قد صنف في الرد على المعتزلة مثلا، أو بعيد عن علم السلف وهو ما عنده لعلم السلف. فإذا بدع رجل مشهورا بالسلفية، يعني بدع رجلا آخر مشهورا بالسلفية والدعوة إليها، فهذا له جناب، فالسنة لها جناب، ينبغي أن تحفظ صاحبها وتوجب التوقف حتى تتبين لماذا طيب مبتدع هذا، هذا لماذا مبتدع. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما صلى بأصحابه الصلاة ثم التفت فوجد رجلين قد اعتزلا لم يصلي، قال ما منعكما أن تصليا؟ يستفصل الأول. قال يا حاطب، طبعا حاطب له جناب، جناب بدري، وحاطب ماذا صنع يا إخواني؟ نزل عليه الوحي، مش بلغه كذاب، لا، ده الوحي هو الذي نزل، هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش الأستاذ نتيت، لا، إنما الوحي نزل يا رسول الله حاطب فعل كده وكده وصنع وأرسل ورقة مع امرأة وكيت وكيت إلى آخره وذهب، والقصة معروفة. ماذا قال النبي لحاطب؟ ماذا قال النبي لحاطب؟ ما حملك على هذا حاطب؟ ما حملك على هذا حاطب؟ إيه؟ لماذا صنعت هذا؟ مع أن عمر ماذا يصنع؟ ماذا يقول؟ لكن الأول ما حملك على هذا حاطب؟ لماذا يا أخوان؟ لأن حاطبا رجل بدري، رجل فضائل، فما يفعل هذا الفعل إلا بتأويل، هذا التأويل باطل، هذا التأويل حق لمسألة أخرى. هذا الذي اعتذر ولم يصلي معه تأويل حق باطل، لكن في شيء الأول اسمه لما فعلت هذا، لما فعلت هذا، استفسر الأول، استفسر الأول في من ظاهره الخير. يجي واحد يقول لي مثلا العثيمين يرى كذا، هذا مما يخالف السنة، أو روح للشيخ ولا شيخ بلغنا كذا صحيح هذا، لكن أنا أحكم عن العثيمين بما يخالف السنة من أول ما يأتيني فاسق بنبأ؟ ولو جاءني كتاب مكتوب من العثيمين أسأل العثيمين أولا، شيخ هذه ذكرت هذه العبارة وهذه العبارة أصلا من عبارة الأشاعرة، فلماذا كتبتها شيخ وأنت لا تسأل السنة، هل هو سهو ولا كذا؟ يقول فين هي من عبارة الأشاعرة؟ أقول نعم يا شيخ من عبارة الأشاعرة، شوف كذا يقول كذا، يقول لي جزاك الله خير. لكن حتى لو كتبت في كتابي شيخ العثيمين فإنني لا أعجل، لماذا؟ لأن له جناب، لأن له جنابا عظيما، ألا هو جناب السنة. ولا ما قيمت السنة يا أخوان أن تهضر السنة وأن يهضر رجل السنة بخبر فاسق أو بخبر عادل وعدل وثقة وثبت، لكن في غير محل من غير استفسار، هذا ما يكون أبدا. وإذا كان العلماء قالوا الإنسان قد يقع في الكفر ولا يقع الكفر عليه، وفي البدعة ولا تقع البدعة عليه، فينبغي أن نتقيد بهذا، ولا نتقيد بهذا في التكفير والتبديع وكذا لعموم القواعد ومدارس هذا، حتى إذا أتت هذه الأمور إلى حيز التنفيذ فإننا لا نجد في ذلك شيئا. ولهذا العلماء ما زالوا يحذرون من التجاوز في الطعن، فليس كل أحد يؤخذ منه، حتى بعض العلماء قد يتشددون تشددا فيعيبون به أناسا لا يصح عيب الرجل بهذا، ولا رد رواية الرجل بهذا، ما يصح. يعني ما يجي مثلا واحد يقول ايه مثلا، يعني فلان هذا يتغيظ على فلان زعلان وصار يزمه، ليه؟ لأنه لقيه مرة فسلم عليه ولم يعرفه، وبعد فترة قال فبيقول له ان فلان، قال انت فلان ازيك يا فلان، لا ده هو كان يعرفه اصلا ولكنه تجاهلني، اذا يسقط. طيب يا اخي، طب واذا كان لا يعرفك فماذا انت قائل لربك؟ وبعدين يعني هو بيعرف البخاري مثلا، فرضنا انه هو كان يعرفك وتجاهلك، أهل السنة تجاهلت هذه حقوق يا أخواني، هذه أمور ألف باء ألف باء في هذا الباب، لكن للأسف الشديد. فهنا الشيخ ربيع حفظه الله يقول هذا الكلام، يقول فقد يراد بهم شخص واحد يدعو لتقليد نفسه، وفي الوقت نفسه ليس أهلا أن يقلد في شيء. ليه؟ لأنه قد يكون بيطعم بقاعدة هي فيه مثلا، وقد يكون بيطعن في شخص لأن عنده زيد وهو عنده مزيود، فقد يكون هذا عنده ما هو أكثر، فإن كان يطعن في شيخ لهذا فيطعن من باب أولى هنا، وإن كان يغتفر للشيخ هذا فيغتفر لهذا، وإذا كان هذا يوجب التناصح يوجب هذا أيضا التناصح. وإذا قلتم فاعدلوا، ولا يجرم أنكم شأن القوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب التقوى. هذه أعراض أعراض، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ولهذا يا إخواني علم الجرح والتعديل من أجل العلوم، ورجال الجرح والتعديل هم فرسان هذه الأمة، لكن الفرسان الذين عرفوا بالعلم والديانة والتقوى والورع والزهد وعدم التعلق بشيء من حطام الدنيا ولا إرادة العلو، تلك الدار الأخيرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويرى الذهبي الاحتياط والحذر، اسمع يا أخي اسمع يا أخي اسمع من شيخ ربيع المدخلي اسمع. ويرى الذهبي الاحتياط والحذر في باب التبديع أكثر منه في غيره، فإن اختلاف العقائد أدى إلى التكفير والتبديع في نظر. ثم أكد ذلك بقوله ينبغي أن يتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز ما قلت له توثيق، لكن وجدت انحراف الجارح مع توثيق المجروح أضرب بقول الجارح هذا عرض الحائط. طب أنا وجدت انحراف الجارح لكن ما وجدتش توثيق من المجروح، فتأنى مش فتابع، فتأنى مش دول علماء الجرح التعديل الذين نسميهم العلماء الجزارين يا أخواني. ده علماء الجرح التعديل، هذا يذكرني بالقتال في الإسلام. لا تنظر في قتال الإسلام إلى سيف يضرب، ولكن انظر إلى كتاب يهدي وسيف يحمل على قبول الحق، ولهذا آخر مرحلة هي السيف. إسلام، طيب بقاؤك على دينك والجزية، فلم يكن هذا ولا ذاك فالسيف. فلا تنظر إلى قطرات دم تكون بسبب السيف، ولكن انظر إلى كلمات هداية سبقت السيف، فإن السيف ولي الكتاب الهادي، فتقدم الكتاب الهادي. يا أمة أيتها الأمة أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لا لن نعبد. طب ادفعوا الجزية. لن ندفع الجزية. فالسيف، والسيف لماذا؟ والسيف لماذا؟ لأحملك على الإسلام. وماذا تنتفع به وقد حملت عن الإسلام كرها؟ عسى الله أن يقذف الحق في قلبك غدا. ثم سيف لا يعرف امرأة ولا طفلا ووليدا ولا عابدا في صومعة على الباطل ولا شيخا كبيرا هرما. إذا سيف يبروز ويكتب تحت السيف سماحة الإسلام. سماحة فيكتب تحت علم الجرح والتعديل سماحة الإسلام، لأنك إن انتقدتني بحق حملتني عليه، ولكن انتقدتني بباطل تغيظت على الحق وقد أفتن. فعلم الجرح والتعديل علم يبرز يا أخوان، علم النزاهة، علم السماحة، علم قيادة الأمة وحمل الأمة على الخير، ليس علم إساءة الظن وليس علم العربدة. ولهذا من أخذ هذا العلم، لا أقول من كتبه فإن هذه الكتب حتى، ما أقول من الشيخ ولا من كتب، من أخذ علم الجرح والتعديل عن شيخه الذي هو الهوى فلن يوفق أبدا. فلا تجعل شيخك في علم الجرح والتعديل الهوى، فإنه قد تخرج من الجامعة الإبليسية. فماذا عسى أن تخرج هذه الجامعة؟ فيقول رحمه الله: ينبغي، اسمع هذا الكلام العظيم الطيب الموقف يا إخوان، ينبغي أن يتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم ولا حتى المفسر الكاذب. ما هو مش مسألة مبهم لو فصل خلاص. ليه احنا بنقول الجرح مفسر يا اخوان؟ لان الجرح مفسر يبين بقى لنا الاستفصال، ماشي نتأكد برضه، الا هو لما اقول دلوقتي فلان زنى وسرق وقتل وده جرح مفسر بس مفسر كاذب، واحنا بنقول لك فسر يعني ايه؟ فسر حتى نتأكد بقى، فسر حتى نتأكد. يبقى الجرح مفسر هذا حتى نتأكد، ليس كل جرح مفسر يقبل على إطلاقه. مفسر يعني مفسر يعني مفسر يعني بان لك علة الجرح وهي علة صحيحة. أنا الآن ما أقول واحد مثلا فلان لا يقبل حديثه، لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يصلي قبل الظهر أربعا ولا بعدها أربعا، هذا جرح مفسر، يقبل ولا ما يقبل؟ هذا فلان هذا لا يقبل حديثه، ليه؟ لماذا لا يقبل حديثه؟ حديثه لماذا؟ لأنه مثلا يركب سيارة، ولقد كان السلف يركبون الإبل، أو بيته بالسيراميك وهذا تنافى مع الزهد، فلعله يحدث من أجل أن يأتي بالمال من الناس. يبقى لما نقول جرح مفسر انتبهوا، مش مسألة بقى جرح مفسر يبقى على طول يقبل، لا، جرح مفسر لنتبين أهو الجرح هذا فعلا. قال العلماء أنه فعلا الإنسان يطعن فيه من أجلي أم لا. طيب، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى، وهذا كلام حق، وهو ضد ما يقول بعض الناس اليوم إذا بدع العالم شخصا أو أشخاصا فيجب تقليده ولا يسأل عن أسباب الجرح. ده كلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، هذا كلام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي اللي بيرجع في هذا العصر في هذا العلم إليه، وهذا كلام حق وضد ما يقول بعض الناس اليوم إذا بدع العالم شخصا أو أشخاصا فيجب تقليده ولا يسأل عن أسباب الجرح. وفيه إلجام، اسمع اسمع اسمع، وفيه إلجام لمن يتسرع إلى قبول التبديع بدون حجة وبدون بيان الأسباب. قال الذهبي في هذا الفصل: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. أرأيتم يا أخواني كيف أن العالم إذا تكلم في علم بورك له، وآخر إذا تكلم لم يبارك له؟ لأن العالم إذا تكلم في العلم بورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالعلم وفقه الله. إذا في مؤهلات قبل النظر في هذا وضع تام وبراءة من الهوى. إنما تيجي تقول لك مثلا عايز أقول إيه فلان نريد أن نسقطه، طيب أنت يا فلان تلقيت العلم عن فلان الذي نريد أن نسقطه؟ ما لو قلنا تلقيت العلم عن فلان يمكن يرفعه شوي. لا 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 لا, لا ما تلقيت العلم، ما أعرفه ما تلقيت العلم، ما تلقيت العلم. طيب فلان مثلا تعرفه مثلا كان يدرس عند المشايخ مثلا، يعني لو افترضنا وهو يكون مثلا معك 20 سنة، لا ما رأيته مثلا، فيكون هذا ايه كذبا، فيكون هذا كذبا. لهذا يا اخواني هذه اصول الحقيقة في الجرح والتعديل، نحن نحتاج اليها. هذا هو علم الجرح والتعديل، هذا الذهبي وهذا المدخلي، هذا الذهبي والمدخلي. تأتي الدنيا تسمع ما يؤصل ربيع بن هادي المدخلي في هذا الباب، تأتي الدنيا تسمع ما يؤصل شيخ ربيع في هذا الباب، تبع للعلماء يقول الشيخ ربيع. فهذا أمر لا بد منه في من يتكلم في الرواة من أهل سنة كانوا أو أهل أهواء. انتظر، إذ العدل لا بد منه في حق المسلم والكافر. يا سلام يا مدخلي، يا سلام يا مدخلي، حافظك الله يا مدخلي، حافظك الله يا مدخلي. احنا ما يهمناش يقول انت تبع ربيع المدخلي ولا مش تبع ربيع المدخلي، احنا لسنا تبع احد. ربيع المدخلي عالم من الناس، لكن احنا الحمد لله نحرص على ان احنا نبين الصورة المشرفة للعلمين، ولو طعن فينا ربيع المدخلي، ولو طعن فينا نقول اخطأت لو كنت مخطئا، واصبت لو كنت مصيبا، لكن علمك مقدر ونبينه للأم. لو يجي واحد مثلا يحط مثلا مقطع الصبح يجي يقول يا شيخ الفوزان عندنا رجل يدرسنا في اليوم رسالتين، فقال هذا لا تلتفت إليه، هذا علمي في يوم من رسالتين لا تلتفت لديه ولا تجلس عنده مثلا، يعني وارد، خلي بالك ده وارد جدا. ماذا نقول؟ نقول الشيخ بطل، شيخنا إمامنا عالمنا، إنما نحن بعد فضل الله من خيراته، ولكن الشيخ يحكم على شيخ يجلس عنده الطلاب، ليس على طالب يذاكر مع إخوانه. فنصح أن نقول لكن لو قلنا الشيخ في طلب يعودوا مع بعض يجلسوا مع بعض يذاكرون رسالة ورسالتين، يا رأيك شيخ؟ يقول جزاهم الله خير. فالشيخ حكم على شيخ بين طلابه، لكن لما يحكم على طالب مع إخوانه الحكم يختلف في هذا. ولو عاين الشيخ يقول ما شاء الله شرح طويل، ما شاء الله شرح مسدد، من أين ذلك تبارك؟ لأن الشيخ يظن أنه طبعا مسألة بقى 14 ساعة و12 ساعة الكلام ده إيه بيبقى صعب، يعني هو أنت من المغرب للعشاء ويبقى يعني العربيات يمكن بيشغلوها من ايه من بعد الاذان عن خاص السنة. فاسمع الشيخ ربيع ماذا يقول يا اخواني. يقول الشيخ ربيع: فهذا امر لا بد منه في من يتكلم في الرواة من اهل سنة كانوا او اهل اهواء، اذ العدل لا بد منه في حق المسلم والكافر. ولهذا يا اخواني انتبهوا، الله يكرمكم، انا ما يعنيني صراحة من على النت وكذا، أنا يعنيني أنتم يا أخواني، أنتم إن شاء الله بركة بإذن الله، أنا يعنيني أنتم يا أخواني، أنا يعنيني أنتم بركة أن تنتفعوا بهذا الكلام. وعشان من أجل هذا إحنا نقول من أراد العلم يأخذ من الكتب، من أراد العلم يأخذ من العلماء رحمهم الله تعالى، هذا هو العلم. شوف العدل ماذا يقول الشيخ، ماذا يقول؟ يقول: فهذا أمر لابد منه في من يتكلم في رواتي من أهل سنة كانوا أولى أواء، إذ العدل لابد منه في حق المسلم والكافر. يبقى انتفع بارك الله فيك بهذا، انتفع، لا تلتفت إلى غير هذا الكلام. ليس هشام قدوتك في هذا العلم حتى تسير وراه، فما بدع هشام بدع، وما لم يبدع لا تبدع. هشام لا، هشام طالب علم ماله بهذا، لكن أنت اتبع كلام العلماء رحمهم الله تعالى الأكابر، اتبع كلام العلماء الأكابر. قال ابن القيم: يقول الرجل قال ابن القيم الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة فإما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية، وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو فتوى. قال الشيخ ربيع قال ابن القيم فهذا النص بعد هذا الكلام، وإن كان خبرا جزئيا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة، وإن كان خبرا يتعلق بالمخبر عنه والمخبر به هو مستمعه والمخبر به هو مستمعه أو نائبه فهو الدعوى. أقول إن الإمام ابن القيم ما جاء بهذه الفائدة إلا ليبين أنواع الخبر فحسب، لا لبيان ما يدعيه بعض الناس من أنه يقصد بالقول وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى، بأنه يجب تقليد المفتي في تبديع الناس ولو كان بدون دليل، ولا يجوز سؤاله عن الدليل، فإن كلام ابن القيم لا يفيد هذا من قريب ولا من بعيد، ثم إن الفتوى قد تكون باطلة وقد تكون بدعة، لأن استند إلى فهم من فاسد لنصوص القرآن أو السنة أو لاستنادها إلى حديث ضعيف أو إلى قياس فاسد فلا يجوز قبله. ابن تيمية كفر بفتوى بل بفتاوى، فنقلد هؤلاء في تكفير ابن تيمية؟ ابن تيمية سجن بفتاوى فنقلد هؤلاء؟ قال الرجل ولهذا فإن قواعد علم المصطلح محدودة لا تتجاوز إطارها الذي وضعت فيه، وإن وقع تشابه في بعضها بين كلام الأئمة في أهل البدع والأهواء فلا يكون ذلك حاملة توضيق باقي القواعد في الحكم على الرجال الذين هم خارج الرواية. هذا هو الذي يدندن حوله الشيخ فلان، ويريد من الشباب السلفي أن يتنبه إلى تلبيس أهل الأهواء في هذا الجانب، فهم يريدون منهم أن تطبق قواعد علم المصطلح في الكلام على أهل البدع لكي يردوا أحكام العلماء فيه. قال الشيخ ردا على هذا يكفيك من شر سماعه، وما أظن أن أحد من أهل البدع وصل إلى هذه الدرجة في إهانة علم قام لخدمة سنة رسول الله التي يقوم الإسلام عقيدة وشرعة إلا بها، وقام للحفاظ على الإسلام وحمايته من تحريف الجاهلين وانتحال الغالين وإبطال كيد الزنادقة وغلاة المبتدعين والكذابين. فمن سبقك أيها المسكين إلى محاصرة قواعد علم الحديث وإلى عدم السماح لها بتجاوز إطارها الذي وضعت فيه كما تزعم؟ وهل علماء الجرح والتعديل تمالؤوا مع أهل البدع ألا يمشوا ألا يمسوا وهل علماء الجرح والتعديل تمالؤوا مع أهل البدع ألا يمسوا كرامتهم ولا يجرحوا مشاعرهم، وبناء على هذا التواطؤ تحاشوا جرح أهل البدع والحكم عليهم فوضعوا قواعد خاصة بالرواة بناء على هذه الاتفاقية، أو أن علماء الجرح والتعديل بلداء مغفلون متبلدوا المشاعر فلم يفهموا العقيدة ولم يعرفوا منزلتها ولم يدركوا خطر أهل البدع عليها، ومن هنا وضعوا قواعد الدروشة والدراويش ليعيشوا هم وقواعدهم على هامش الإسلام بعيدين عن عقائده الإسلام ومناهجه، فلا هم في العير ولا هم في النفير. هذه إهانة كبيرة لهذا العلم ما أظن أن أهل البدع فكروا فيها، وإهانة كبيرة لعلماء الجرح والتعديل حراس الشريعة وعقائدها وهم فرسان الميدان رغم أنوف الجاهلين الحاقدين. لقد فتحت الباب على مصراعي لأهل البدع ليهينوا هذا العلم وعلماءه، فإذا استشهد أحد بأقوال علماء الجرح والتعديل وطعونين في أهل البدع قالوا هؤلاء ليسوا بعلماء ولا يحق لهم الكلام فينا وفي أسلافنا، ولذا ترى قواعدهم لا تتعرض لنا فلا تتجاوز بها الإطار الذي وضعت فيه. ألا قاتل الله الجهل والطيش وعاف الإسلام والمسلمين من جهل الجاهلين وتقليد المبطلين وتهديم الطائشين للعلم وأهله؟ لقد جاء هذا المسكين مكانة أهل الحديث وأئمتهم وقد تقدم لك بيان مكانتهم العالية وجهودهم العظيمة واهتمامهم بالبدع في كتب الجرح والتعديل وفي كتب العقائد، وأرى من المناسب جدا أن أذكر بعض ما قاله الأئمة الفحول في بيان مكانتهم وآثارهم الحميدة في الدين. فخذ من العلماء فضل علماء الجرح والتعديل. ألف فقيه الأدباء وأديب الفقهاء الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة المتوفى سنة 276 كتابا سماه تأويل مختلف الحديث دفاعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حملتها وناقليها وحفاظها أهل الحديث. شهادة ابن حبان قال في كتاب المجروحين ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له قال نعم قال ابن قتيبة قال في مطلع الكتاب أما بعد اسمع هذه المقدمة. أما بعد، أسعدك الله تعالى بطاعته، وحاطك بكلاءته، ووفقك للحق برحمته، وجعلك من أهله، فإنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام، من ثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم وإسهابهم في الكتب بذمهم ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض، حتى وقع الاختلاف وكثرت النحل وتقطعت العصم وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضا وتعلق كل فريق منهم لمذهب بجنس من الحديث. ثم ذكر الخوارج وما تعلقت به من الحديث في تأييد مذهبها، والمرجئة وما تعلقت به كذلك، والمفوضة وما تعلقت به من الحديث، والرافضة وما تعلقت به من الحديث في ضلالية وتكفيرية الصحابة، ومفضل الفقه وما تعلق به. ثم ذكر طعون الزنادقة في أهل الحديث، ثم قال: باب ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي. فقال: وقد تدبرت رحمك الله مقالة أهل الكلام، فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويفتنون الناس بما لا يأتون، ويبصرون القذى في عيون الناس وعيونهم تطرف على الأجذاع، ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل ومعاني الكتاب والحديث، وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا يدرك بالفطرة، ومعاني الكتاب والحديث وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر والكيفية والكمية والأينية، ولو ردوا المشكلة منهما إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات. والناس أطرب طير، يعني ما يحمل على الإطراء هذا يا إخوان طلب الرياسة، حب الأتباع أن يتبعه الناس، أو الاتباع لو اعتبرناها هكذا يعني أن يتبعه الناس، واعتقاد الإخوان فيه أنه عالم العصر. والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية، لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. هذا أصل كلامه من؟ ابن بطل. هذا نفس كلام ابن بطل رحمه الله تعالى، وقد يكون ابن بطل الذي أخذ منه ذلك. وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون، لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد، وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء وفي نبض العروق لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد، فما بالهم أكثر الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين. ثم ذكر تضارب الآراء واختلاف الأهواء والاتجاهات بين زعماء أهل الكلام، وانتقدهم أشد النقد. ثم قال: ذكر أصحاب الحديث. فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته، وتتبعوه من مظانه، وتقربوا من الله باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحرا وشرقا وغربا، يرحل الواحد منهم راجلا أي على رجليه، يرحل الواحد منهم راجلا مقويا في طلب الخبر الواحد أو السنة الواحدة حتى يأخذها من الناقل لها مشافهة. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. بل لا أجل من موسى عليه السلام لما دل على من أعلى منه قال: أخذ غلامه وذهب إلى ماذا؟ وذهب ليتعلم العلم. ثم لم يزالوا في التنقيز عن الأخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، وعرفوا من خالف من الفقهاء إلى الرأي، فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافيا، وبثق بعد أن كان دارسا، واجتمع بعد أن كان متفرقا، وانقاد للسنن من كان عنها معرضا، وتنبه لها من كان عنها غافلا، وحكم بقول رسول الله بعد أن كان يحكم بعد أن كان يحكم بقول وحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان وإن كان فيه خلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف وطلبهم الغرائب، وفي الغرائب الداء، ولم يحملوا الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقا، بل جمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيمة ليميزوا بينهما ويدلوا عليهما، وقد فعلوا ذلك. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. ثم ذكر طائفة من الحديث الموضوع، وذكر نقد المحدثين لها وتزييفهم إياها وفتح وضعيها، رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. شهادة ابن حبان قال في كتاب المجروحين صد 25: ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في الأمم. لولا إخواني فرسان الجرح والتعديل لظهر التبديل في هذه الأمة والتغيير. مثل إخواني الشرط، لولا الشرط بعد فضل الله لاعتدى الناس على أعراض بعضهم وأموال بعضهم. حراس، وذلك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن. فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين، وكثرت عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء بما شاء. وقال أيضا في صد 27 وساق بسنده عن يزيد بن زريع قال: لكل شيء فرسان ولهذا العلم فرسان. قال أبو حاتم: فرسان هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهدوا من الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها، الرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. شهادة الخطيب البغدادي. وألف الإمام الكبير أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 كتابا أسماه شرف أصحاب الحديث، قال في مقدمة بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذم الرأي: ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصل التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والإخبار عن صفات الجنة والنار وما عد الله تعالى فيها للمتقين والفجار وما خلق الله في الأراضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر ملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين، إلى أن يقول: قد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خلقته والواسطة بين النبي وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، سوى أصحاب الحديث. فكل طائفة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، أو تستحسن رأيا تعتكف عليه، فشعرنا وشعرنا فقط، وحزبنا وحزبنا فقط، وشيخنا وشيخنا فقط، سوى أصحاب الحديث. فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، لا مدخلي ولا حنبلي، لا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلته، ومخصوص بفضيلته، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم. وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذهبهم لا يتجاسر، من كادهم قسمه الله، ومن عاندهم خذله الله، ولا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالشر إليهم حتير، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ساق إسناد إلى علي بن المديني قال في حديث النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قال ابن المديني: هم أهل الحديث، والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار، وقطع المفاوز والقفار، وركوب البراري والبحار. يا أخي لا تستكثر رحلة ترحلها، ولا جلسة تجلسها، ولا ركبة تثنيها، ولا مالا تنفقه، ولا وقتا تذهبه، ولا ليلا تمضيه، ولا نهارا تقضيه. لا تستكثر، فإنه الذي يمنحه الله عز وجل خواص خلقه، فمن دخل بينهم وكان درهما مغشوشا ودينارا مزيفا أوشك أن تلتقطه أعين الصرافين فيقولون تعالى، فإن لم يكن صراف ينتقد فرب يفضح، والله من ورائهم محيط، وهو على كل شيء قدير. وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولئن خالت أمور المرائين في حال الدنيا فإن أمور الآخرة غير ذلك. ويأبى الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يصرف عن هذا الركب العظيم أدعياءه والمنتسبين إليه بغير حق. ولهذا لله في خلقه شؤون، وله في عباده أحوال وحكم، ومن لم يصدق الله ما صدقه الله، وإن رسل الله كانوا صادقين مصدقين. فشأنهم حفظ الآثار، وقطع المفاوز والقفار، وركوب البراري والبحار، في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرصوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. فكم من مرشد يروم أن يخلط في الشريعة ما ليس منها، والله والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. رحم الله أئمة الإسلام. وجزاهم الله عنا خير الجزاء. أمتعونا، أثلجوا صدورنا، شرحوا وأبهجوا نفوسنا. إي والله يا أخوان، لئن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. الله أكبر، الله أكبر. حين تكون المأدبة مأدبة السلف، حين تكون المأدبة مأدبة السلف، طريقة السلف، منهج السلف بحق بحق، وإلا والله فما يبصر الشمس أعمى، مستحيل مستحيل. شهادة الإمام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام فارس الميدان شيخ كل زمان، فمن المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال. يا سلام يا سلام، أهل الحديث يشاركون كل طائفة من حاله فيه من صفات الكمال. أنت عندك جهاد، وانت عندك تربية، وانت عندك عبادة، وانت عندك نفقة، وانت عندك صلاة. تعالى، إن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا، وأعدلهم قياسا، وأصوبهم رأيا، وأسدهم كلاما، وأصحهم نظرا، وأهداهم استدلالا، وأقومهم جدلا، وأتمهم فراسة، وأصدقهم إلهاما، وأحدهم بصرا ومكاشفة، وأصوبهم سمعا ومخاطبة، وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما ينالوه غيرهم في قرون وأجيال. وكذلك أهل السنة والحديث تجدون كذلك متمتعين، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. فمن يصح إدراكه يا أخوان، ومن يقوى الحق في قلبه ويقوى اعتقاده؟ أهل الحق، والذين اهتدوا زادهم هدى. أما إذا ما اهتدوا وكان في قلوبهم مرض زادهم رجسا إلى رجسهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من تقوى الله ومراقبة الله في خلقه والذب عن السنة والعمل لها لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن يقول شيخ الإسلام وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم، فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم، وطارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم، أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل، وطارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض، وطارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم. فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين، لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا به، ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه، كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم، حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك، كما قال أحمد: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز، فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاشي يعظم الرجل طائفته، فأما وقت الموت فلابد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق. وهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته، ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته للإمام أحمد. مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد 1,600,000 سوى من صلى في الخانات والبيوت. طبعا إذا قال واحد تم فلان عنده كذا، انظر إلى أهل الحق، ليس إلى عموم الخلق، ليس إلى عموم الخلق، عموم الناس الطبالون والزمارون، وإنما انظر إلى أهل الحق فهم المعتبر وهم العمدة، وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما، إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة، وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك، وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة، وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة، وما تكلم فيه من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، وما تكلم فيه من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، إما لعدم بلاغها إياه، أو لاعتقاد ضعف دلالتها، أو رجحان غيرها عليها، وإلا ما في إمام تبلغ سنة فيعرض. وقال بعد أن ذكر دعاوى غلاة الشيعة والصوفية اختصاصا بعلم الأسرار واحتجاجهم على ذلك بعض الأحاديث الموضوعة المجملة أو المجملة في مجموع الفتاوى: وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره، وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه، وأعظمهم بحثا عن ذلك وعن نقلته، وأعظمهم تدينا به واتباعا له واقتداء به، وهؤلاء هم أهل السنة والحديث حفظا له ومعرفة بصحيحه وثقيمه، وفقها فيه وفهما يؤتيه الله إياه في معانيه، وإيمانا وتصديقا وطاعة وانقيادا واقتداء واتباعا. قال في مجموع الفتاوى أثناء مناقشته المتفلسفة وأهل الضلال: وإن قلتم يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم، وهذا قولهم، فمن المعلوم أن علم الرسل يكون عند خاصتهم كما يكون علمكم عند خاصتكم، ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم خاصته مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة. هذه شهادات بعض كبار علماء الأمة لأهل الحديث وأهمتهم بأنهم هم الذابون عن دين الله بجدارة، وأن الله قد حفظ بهم الدين إلى آخر ما قالوه، وشهدوا به لهذه الطائفة المنصورة على من خالف من الكفار والملحدين ومن أهل البدع الضالين، ولا يحط من قدرهم إلا أهل الأهواء الحاقدين، وذلك الكيد الفاشل لا يرجع إلا في نحورهم ولا يزيدهم إلا سقوطا وهوانا. نسأل الله أن يحشرنا وأهل الحديث وأئمته المجاهدين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا الشيخ ربيع بارك الله فيكم يكتب هذا ويذب عن السنة هنا وهناك، يأتي أناس يقولون هؤلاء الذين ما وراءهم من التجريع، ده أنا سافرت إلى أوروبا، أنا أسمع يعرفون أركان الإسلام الخمسة، ويقول فلان كذا وفلان كذا، وأنت لماذا تجلس هكذا ليقال فيك كذا وكذا؟ أي علم قدمته للأمة؟ يلا فين الرسالة بتاعتك؟ أين رسالتك وأنت المحدث لتذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواجه البدع والانحراف؟ ترى أن ترد على هؤلاء، وترى أن ترد على هؤلاء، وترى أن تبين حال هذا، وترى أن تبين حال هذا. أين هذا؟ معتقد سنة أصلت فين؟ فين الكلام هذا؟ فين الكلام هذا؟ أين هو؟ يعني أنتم تردون عن أنفسكم بألسنتكم، أين أعمالكم ترد عنكم؟ أين أعمالكم؟ من الأجدر أن يتبع؟ من بين للأمة الطريق ودل الأمة على الطريق ونصح للأمة وبين علم السلف وأخرج علم السلف وذب عن السنة وبين حال البدع، والذي يجلس يوزع القبلات الحارة هنا وهناك ولا يريد أن نحن الدم يتكلم فيه؟ مش مشكلة، يكون اليوم أشعريا، يكون غدا صوفيا، بعد غد يجمع معه فلان وعلان وكذا، ولا أحد يتكلم فيه بأي حال من الأحوال. وإذا تكلم أحد قال هؤلاء كيت وهؤلاء كيت وهؤلاء ما يجلسون إلى كذا، يا شوفوا صلوا بالليل ولا اطلبوا العلم واهتموا بالعلم، واهتموا بالعلم. أين العلم؟ العلم إنما عند هؤلاء. أين العلم؟ فين العلم؟ فين العلم؟ ولا كلمة سهلة وخلاص، الشباب عليه أن يهتم بالعلم ويدعوا من هذه الأشياء ويهتم بالعلم. طب ما هم بيهتموا بالعلم، واهتمامهم بالعلم بصرهم بهذه الأشياء. يا أخواني نحن كنا نقرأ الآن كتابا في الجرح والتعديل، ولا كتاب في التربية، ولا كتاب في المواعظ، كتاب يرقق القلب، وكتاب يقوم المنهج ويصحح المسار. وعرفتم هذه طريقة العلماء فعلا، هذه طريقة العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء هم العلماء، ليس الذين يعيشون ليلهم ونهارهم في البدع والأهواء ثم يدعون أنهم العلماء. طيب نكتفي بالقدر هذا. في رسالة أيضا للشيخ ربيع مهمة الحقيقة، يعني تأخذ حوالي نصف ساعة إن شاء الله بعد العشاء في ما يعني تتمة هذا الموضوع، وهو منهج الحدادية باختصار. منهج الحدادية باختصار، الحدادية في نقاط، يبين لك الشيخ ربيع إن شاء الله بعد صلاة العشاء نكون مع الحدادية بإذن الله.